بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول مصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
نعم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان، حديث ابن عمر وحديث أبي حميد، ومثله حديث مالك بن حويرث رضي الله عن الجميع، في موضع رفع اليدين. فأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، المراد بالحذو أي المقابلة، تكون اليدان حذو المنكبين، مقابلة للمنكبين. وإذا رفع رأسه من الركوع، قال: وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ثم يكبر، وسيأتي الفقه من كلمة ثم يكبر بعد قليل. قال: وفي حديث مالك بن حويرث أو مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال: كبر حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. الحديث الأول، حديث ابن عمر رضي الله عنه، هذا هو أصح حديث في الباب، حتى لقد قال ابن رجب: إن هذا الحديث، حديث ابن عمر، مجمع على صحته ولا مطعن لأحد فيه. مجمع على صحته تماما ولا مطعن لأحد فيه. ولذلك فإن الإمام أحمد صحح حديث ابن عمر، أيضا وصحح حديث أبي حميد الساعد رضي الله عنه. هذه الأحاديث فيها من الفقه مسائل. نبدأ بأول مسألة، وهي أنه يستحب رفع اليدين عند تكبيرات الانتقال أو عند بعض تكبيرات الانتقال. وقد جاءت السنة في حديث ابن عمر بثلاثة مواضع: الموضع الأول تكبيرة الإحرام وهي منتهية، والموضع الثاني عند الهوي للركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع. وجاءت السنة في حديث مالك بن حويرث، وجاء روية من حديث ابن عمر لكن ضعف أحمد نسبتها لحديث ابن عمر، وعند الرفع من التشهد الأول. إذن أصبح عندنا ثلاث مواضع: عند الرفع الهوي عند تكبيرة الإحرام وهي ركن، والموضع الثاني عند الهوي للركوع وهي تكبيرة انتقال واجبة، وعند الرفع من الركوع، وعند الرفع من التشهد الأول. ولا شك أن ثبوت ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على مشروعيتها واستحبابها، خلافا لمن قال من أهل العلم بعدم استحبابها، وهم فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله، فإنهم لم يعملوا هذا الحديث، مع أن الحديث كما قال ابن رجب مجمع على صحته لا مطعن فيه لا من قريب ولا من بعيد. وإنما العلة لأبي حنيفة رحمه الله تعالى لعدم العمل به هو عدم وصوله إليه، فإن المرء يخفى عليه بعض العلم، يخفى عليه بعض العلم. إذن هذه المسألة فيما يتعلق بثبوتها. المسألة الثانية أن مفهوم هذه الأحاديث ينفي رفع اليدين فيما عداها ذلك، في غير هذه المواضع الأربعة لا ترفع فيها اليدين. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل هوي ورفع أو في كل خفض ورفع، حديث ابن مسعود وغيره، فالمراد بالتكبير هنا قول الله أكبر، وليس المراد بالتكبير رفع اليدين، فإن التكبير واجب، وأما رفع اليدين معه فإنما هو مستحب وليس واجبا. إذن هذه مسألة. فيما يتعلق بهذه المسألة، هل يمكن أن نجعل ضابطا للمواضع، ما دام قلنا إنها أربعة، هل يمكن أن نجعل ضابطا للمواضع التي ترفع فيها اليدين أم لا؟ نجد أن من الفقهاء من جعل لذلك ضابطا وإن لم يكن مناسبا. المناسبة عند الفقهاء والأصوليين وهو الوجود الرابط العقلي بين المعنى والمناط والحكم، لكن هذه لا مناسبة فيها إلا من بعيد. هذا الرابط ذكره الموفق رحمه الله تعالى في الكافي، فإنه ذكر أن كل تكبير، شوف الضابط هو أن كل تكبير يسبقه أو يلحقه سجود فلا ترفع فيه اليدين، فلا ترفع فيه اليدان. وكل تكبير لا يسبقه ولا يلحقه سجود فإنه ترفع فيه اليدان. نفسها أنا عدتها، بس هذا قلت يرفع أنا أقول لا يرفع، ليست هي نفسها. أعدها، نقول كل تكبير، أهم شيء الجملة الثانية، كل تكبيرة في الصلاة لا يسبقها ليس الركن الذي قبلها، ولا يتبعها ليس الركن الذي بعدها سجود في الموضعين، فإنه ترفع فيها اليدان، ترفع اليدان فيها. لو تأملت الصلاة من أولها إلى آخرها لن تجد غير المواضع الأربعة التي جاءت في حديث ابن عمر ومالك بن حويرث فقط، لن تجد غيرها. لكن في غير الصلاة المفروضة قد تجد من هذه المواضع. أو خلنا نأتي قبل أن ننتقل غير الصلاة، لو أن امرأ في أثناء صلاته هم أن يسجد لسجود تلاوة، فهل نقول يكبر؟ عموم حديث ابن مسعود كبر في كل خفض ورفع، فهل يرفع يديه لسجود التلاوة؟ هل ترفع اليدان؟ ما ترفع، ما ترفع اليدين في التكبير، لأنها على القاعدة ليست سيكون بعدها سجود أو قبلها عند الرفع، ولأنه لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نقول هناك في مواضع غير هذه الأربعة جاءت في السنن دون الفرائض، من هذه المواضع نقول في تكبيرات الجنازة الأربع أو الخمس أو الست، التكبيرات الجنازة، فإنها تكبيرات لا يسبقها ولا يلحقها سجود فترفع فيها اليد. من ذلك التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، وقد ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم عدد ليس واحدا أنهم كانوا يرفعون أيديهم في التكبيرات الزوائد للعيد، الله أكبر الله أكبر، فهذا الرفع على القاعدة مضطرد والأثر منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم. إذن عرفنا الآن المسألة الأولى وهي مسألة متى ترفع اليدين عند التكبير، عرفنا النقل فيها أنها أربعة مواضع مفهومها ينفي ما عداها. الأمر الثاني، ما الذي يلحق بها؟ ضابطه ما ذكرناه قبل قليل بعد السلام، هذه مبنية على مسألة أخرى وهي هل ما يأتي به الإمام المأموم هو أول صلاته أم أنه آخرها. وعلى الوجهين فيما أذكر ذكر ابن رجب أنه لا يرفع إلا أن يكون بعد ثنائية، إلا أن يكون ثنائية، فإن قلت إنه أول صلاته أو آخرها، ما معنى أول صلاته أو آخرها؟ يعني إن قلت إنه أول صلاته، أنا عيدها مرة ثانية، تعرف القاعدة شرحتها أنا قبل، أول خلنا نجعلها شيخ أحمد في آخرها علشان أشرحها لأن تأخذ وقت، أنا أريد أخرت الشرح، أعدك قبل الأسئلة أن أجيب عن هذه المسألة. طيب، إذن عرفنا هذه المسألة وهي أوقات تكبيرات الانتقال. المسألة التي بعدها هذه مسألة مهمة جدا عندنا، وهو متى ترفع اليدين عند تكبيرات الانتقال، متى؟ هنا جاء في الحديث إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، إذا كبر للركوع يدل على أنها وقت التكبير، وقت تكبيرة الانتقال. إن عندنا قاعدة أن تكبيرات الانتقال تكون متى؟ بين الركنين، بين الركنين، حال الهول للركوع، حال الهول للسجود، حال الرفع من الركوع، فلا تكون قبله ولا تكون بعده وجها واحدا. ولذلك خطأ هذا السطرات فقط، خطأ كثير من الناس أنه يكبر في ركن لا بعد ركن، وخاصة الأئمة، بعض الأئمة إذا أراد أن يصلي أو يهوي لركوع أو سجود يأتي عند المكثمون يقرب منه يقول الله أكبر ثم يركع، وضحت. هذا لا شك أن فعله خاطئ، بل إن عدد من أهل العلم يرون أن صلاته باطلة، لأن أتى ترك أصلا، أتى وين أين تكبيرة الانتقال؟ لم يأتي بها أصلا، ما أتى بها، لأن تكبيرة الانتقال بين الركنين ما أتى بها ولو جزءا على الأقل، ولو جزءا يسير. ومثله بالعكس، الذي يقوم من الركوع الإمام يقوم حتى إذا استوى قائما قرب فاه من اللاقط ثم قال سمع الله لمن حمده، مخطئ وجها واحدا لا خلاف، بل هل تبطل صلاته أم لا؟ إذن يجب أن يكون التكبير وما في معناه كالتسميع والتحميد عند الرفع من الركوع يجب أن يكون بين الركنين. نعم المجد ابن تيمية هو وحده وقول فيه يعني نظر ضعف، قال يجب استيعاب ما بين الركنين فيمد التكبير، هذا غير صحيح. الأصل في السنة في التكبير أن يكون حذفا، أن يكون مجزوما لا مد فيه. طيب، إذن عرفنا أن تكبيرة انتقال موضعها متى؟ بين الركنين، ليس كذلك؟ طيب، الرفع لليدين، ظاهر حديث ابن عمر أن الرفع يكون في نفس الوقت، في نفس الوقت، ولكن انظر في الرواية الثانية التي بعدها وهي حديث أبي حميد قال يرفع يديه حين يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. إذن الرفع قبل التكبير أو بعده؟ قبل التكبير، قبل التكبير. وجاء في بعض الروايات من حديث مالك أنه كبر ثم رفع، فكيف نأتي بهذه الأحاديث؟ نقول على طريقتين. مشهور المذهب أن التكبير محله محل تكبيرة الانتقال، عفوا، أن رفع اليدين، آسف صح العبارة، أن رفع اليدين بالتكبير محله محل تكبيرة الانتقال فيكون معه. قالوا لأن أصح حديث هو حديث ابن عمر، فذكر أنه كان يكبر ويرفع يديه في نفس الوقت، فدل على أنها معه، فيكون رفعك اليدين في الطريق. ولذلك بنوا على ذلك نص عليه في الكشاف أن المرأة إذا دخل في الركن الثاني، شوف، إذا دخل في الركن الثاني فلا يشرع له رفع اليدين. ما السبب؟ أنها سنة فات محلها، والسنة إذا فات محلها لا تقضى، لا تقضى. والله هذا المسألة. هناك بعض أهل العلم لما رأى هذه الأحاديث، هم رجحوا حديث ابن عمر، بعض أهل العلم وهي رواية مذهب أحمد وانتصر لها الشيخ ابن عثيمين كثيرا، قال إن كلا هذه الأمور الثلاثة تجوز لورود الأحاديث بها. ابن حجر له كلام في قضية التكبير بعد، فقال إنها لم تصح لكنها ثبتت من حديث مالك، فقال إنها الثلاثة تجوز، يجوز أن ترفع ثم تكبر، ويجوز أن تكبر ثم ترفع، ويجوز أن تكبر وترفع معا، ولكن لا شك أن الأحوط والأكم والأتم أن يكون رفعك ليديك مع تكبيرك، مع تكبيرك مراعاة للخلاف وللجزم بأن هذه هي السنة، فيكون وقت القيام يكون هو وقت الهول للركوع وهكذا. لا لا، كل التكبيرات، لا لا، تكبيرة الإحرام أصلا وجها واحدا، نعم وجها واحدا، أنها يجب أن تكون مع التكبير. تكبيرة الإحرام نتكلم عن تكبيرات الانتقال، هي التي يجوز تقديمها ويجوز تأخيرها، أما تكبيرة الإحرام فيجب أن تكون مع، أو طبعا ما يجب، هي سنة تكبيرة الرفع اليدين، فرفع اليدين يستحب أن يكون معها، مع الله أكبر. ما عداها وهي تكبيرات انتقال الثلاث فإنها يجوز تقديم وتأخير على رواية ثانية، ومشهور المذهب لا، يجب أن تكون معها. مثلا أنت تريد أن تهوي الركوع وأنت هاول تقول الله أكبر، وأنت حاضر إذا وأنت رافع تقول سمع الله منه، فيكون تمام يديك، تمام رفع يديك عند قيامك، على قيامك تكون رفع يديك ثم تنزلها مباشرة، لا ما يبدأ إلا على الرواية الثانية، فإن إذا انتصب رفع، الرفع اللي هو ابتداء الفعل، الرواية الثانية إذا انتصب رفع يده. المسألة الأخيرة عندنا في هذا الحديث وهي قضية أن هذا الحديث فيه صفتان من صفات أو مواضع التكبير، فيه هيئتان من هيئات رفع اليدين بالتكبير، فيه هيئتان من هيئات رفع اليدين بالتكبير. الهيئة الأولى التي جاءت في حديث ابن عمر أنه كان يجعل يديه عند التكبير حذو منكبيه، أي مقابل منكبيه. والهيئة الثانية هي التي جاءت في حديث مالك بن حويرث أنه يحاذي بهما فروع أذنيه، فروع يعني أطراف أذنيه للشحم، هذه يحاذي لا يمس، ما أحد قال أنه يمس، شوف بعض الإخوان يكبر لمس بأطراف أصابعه أذنيه، ما أحد قال بذلك أبدا من الفقهاء، لم يقل به أحد، وإنما يحاذي هكذا فقط، محاذة، فالمشروع محاذة. نعم ما أقول لك ما أحد قال، قال من الفقهاء بعضهم من باب المبالغة، وقفت على بعض المتأخرين من بعض فقهاء الشافعية قال أنه استحب، متأخرين جدا بعد الألف، بعد الألف ومئة، قال إنه من باب المبالغة يمسها، لكن ننظر للسنة، ولم يذكر أحد المتقدمين اللمس وإنما ذكر المحاذاة. طيب إذا المحاذاة عندنا صورتها، أيهما نعمل بها؟ لأهل العلم طريقتها، الطريقة الأولى أن المقدمة من هاتين الروايتين حديث ابن عمر لأنه الأصح اتفق عليه، وهو أقوى أقوى يعني إسناد كالشمس، وهذه يقول ابن رجب هي ظاهر صنيع البخاري، فإن البخاري كان يرجح أن تكون محاذية للمنكبين، وهو مشهور المذهب، مشهور المذهب أن السنة أن تكون محاذية للمنكبين، فيرجحون حديث ابن عمر على الثاني، فيقولون أما حديث مالك فإنه نظر فظن أنه محاذ لفروع أذنيه فذكر الوصف ولم يذكر قولا، القول هو الدقيق الوصف، فلربما كان ظانا أنها حذو أذنيه لكن في الحقيقة إنما هي حذو منكبه. القول الثاني الرواية الثانية وهي اختيار الخرقي وابن القيم كأنه يميل لها في بدائع الفوائد أن الصورتين جائزتان، فيجوز أن تكون حذو منكبيه ويجوز أن يرفعهما حذو أذنيه، فله أن يكبر هكذا وهكذا فتكون أطراف أصابع يده العليا وهكذا، كل هذه تجوز، هي متقاربة، هي متقاربة تكون حذو منكبيه. طيب بعض أهل العلم في مسألة التلفيق ذكرت لكم قبل قليل، التلفيق نقول إنه يجوز في الأفعال ولا يجوز في الأقوال، فهنا عندنا حديثان يظن اختلافهما، بالإمكان أن تأتي بصورة فيها تلفيق فتجعل يديك هنا محاذية لمنكبيك ولفروع أذنيك معا تكون في هذا التاريخ، فنقول مقبول، مقبول التلفيق في هذه الصورة، سنذكر التلفيق الثاني في القبض إن شاء الله في محله. واضحة؟ طيب. بس فإذا ذكرتها قبل قليل، هذا الموضع موضع اليدين ليس مفيدا فقط في التكبير إنما مفيد في موضع آخر، متى ذكرت قبل قليل قبل الصلاة في السجود، فإن وضع كفيك في سجودك كوضعهما حال التكبير، إن قلنا إن عند المنكبين السنة هنا وإن قلنا إنه يجوز رفعهما إلى الأذنين فترفعها هكذا فتكون حذو المنكبين لا تبعدها عن المنكبين وإنما حذو المنكبين. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة.
نعم هذا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وحديثه طويل جدا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أحاديث الطوال. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى، هذه الجملة الأولى فوضع يده اليمنى على يده اليسرى صحيحة وثابتة، فقد رواها أبو داود إسناد صحيح أن وائلا قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ظهر يده اليسرى، على ظهر يده اليسرى، وثبتت أيضا بإسناد جيد عند النسائي أن وائلا سأتكلم عنه بعد قليل قال فقبض بيده اليمنى على يده اليسرى. إذن الجملة الأولى وضع يده اليمنى على يده اليسرى ثابتة عند أبي داود والنسائي وغيرهم وإسنادها صحيح. النزاع كله في الزيادة كلمة على صدره، فإن هذه كلمة على صدره رواها ابن خزيمة، والحقيقة أن هذه الزيادة زيادة على صدره تفرد بها أحد الرواة واسمه مؤمل ابن إسماعيل العدوي، وهذا الرجل ضعفه جماعة كثيرة من أهل العلم ومنهم البخاري فقد قال إنه منكر الحديث، منكر الحديث، ولذلك يقول الشيخ تقي الدين وهو من هو لا يصح حديث مطلقا في أن اليدين توضعان على الصدر، ما يصح حديث، لأن الحديث عند أهل السنة بدون هذه الزيادة على صدره، وهذه الجملة تفرد بها مؤمل بن إسماعيل وهو منكر الحديث، يعني منكر معنى أنه يأتي بما يخالف غيره من الثقات بعد سبرهم لأحاديثه ولا لسبره البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله. ولذلك فإن أهل العلم لما تكلموا عن وضع اليد على الصدر كرهها جماعة، وممن كره وضع اليد على الصدر الإمام أحمد، فإنه قال أكره أن توضع اليد على الصدر أكرهه، وروى حديثا حقيقة يعني يحتاج إلى أن أراجع لكني مقصر حقيقة، واستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكثير بالرأ هكذا وجدته لكن يحتاج مراجعة، وجدت كذا بهذا النص في بدائع الفوائد فيحتاج إلى مراجعة نص الحديث وضاق عليه الوقت لأراجعه، فاستدل بهذا النص أحمد فيما نقل عن أحد الرواة عن إمام أحمد. طيب إذن أين توضع اليدان؟ نقول إن الآثار جاءت عن علي رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة، ثلاثة من الصحابة، أن اليدين توضعان تحت السرة أو فوقها، فتكون اليدان عن الصحابة آثار عن الصحابة لم يصح حديث، إما أن توضعان تحت السرة أو فوقها أو عليها، يعني من تحت الصدر فما دون، ولا توضعان على الصدر لأن أهل العلم كرهوه جماعة من فقهاء الحديث أحمد وغير كرهوه وروا فيها أثار لكن تحتاج إلى مراجعة، وإنما تجعل تحت الصدر إما تحت السرة أو فوقها، ولذلك يشهر المذهب خيار الشيخ تقي الدين كلهم أن اليدين تضعان تحت السرة ويجوز فوقها أو عليها للرجل والمرأة سواء. طيب شيخ الإسلام وبعض أهل العلم الكبار في زماننا صححوا هذه الزيادة على صدره، ولكن أهل العلم ذاك نقول في الشيخ تقي الدين هو الذي ضعفها، وأما كبار كلهم ضعفوها، وإن كان من الأجلة العلماء الكبار من صححها لكنها خالفها هو. طيب عند المسألة الثانية في صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى، في صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى قلت لكم قبل قليل أنه جاءت روايتان مفسرتان بكيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى، الأولى كلها من حديث وائل بن حجر، الأولى عند أبي داود أنه جعل يده اليمنى على ظهري، على ظهري يده اليسرى هكذا، فجعل اليمنى على اليسرى هكذا. وجاءت الرواية عند النسائي فقبض، فقبض بيده اليمنى على اليسرى على هذه الصفة، فكأنه يكون قابضا للرسخ، فيكون كهيئة القابض للرسخ. وذلك يقول إن هاتين الصفتين واردتان فتجوزان جميعا، يجوز القبض ويجوز البسط. جاء بعض الناس من بعض الذهب الفقهية فأجازوا التلفيق بينهما. كيف التلفيق؟ قالوا تقبض بثلاثة أصابع وتبسط أصبعين. الحقيقة أن هذا التلفيق رافع للصورتين، واضح؟ هو رافع للصورتين، اليدين مقبول التلفيق فيها ليس رافعا، وهو في الحقيقة حذو منكبيه وحذو أذنيه، لكن القبض إذا قبضت بإصبعين ووسطت إصبعين أنت لا يسمى باسطا، ولذلك هذه فيها تكلف حقيقة، فإما أن تقبض يدك وإما أن تبسطها. لم يأتي بإيه، ولذلك عندنا قاعدة أن التلفيق متى يقبل سواء في الاجتهاد الفقهي بشرط أن لا يرفع القولين السابقين، هذا رافع يعني قولين، فهذا الظاهر. وإن كان من قال به من قال يعني بعض المذاهب الفقهية له يعني من حيث التنظير من حيث أن التلفيق مقبول، لكن من حيث النظر والمآلات الحقيقة هو رافع الصورتين. سمش عشر الوقت.
صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لمن لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
نعم، هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. قوله أم القرآن مراد بها الفاتحة، سميت أم القرآن لأنها أوله، ولأن فيها من الفضائل ما ليس لغيرها، ولذلك كانت هذه السورة من أفضل سور كتاب الله عز وجل، إن لم تكن يعني أفضلها على الإطلاق لفضلها العظيم، ولذلك فإنها هي التي يجب حفظها لأنها تصح بها الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. هذا الحديث يدل على أنه في الجملة يجب قراءة الفاتحة في الصلاة، يجب وجوبا، وهذا الوجوب هذا الحديث لقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة له، فيجب عليه أن يقرأ بأم القرآن. وذلك الفقهاء يقولون إن قراءة الفاتحة ركن، وقلت لكم إن بعض أهل العلم وهو الذي يميل له الشيخ عليه رحمة الله أنها واجبة وليست ركنا، والفرق بينهما واضح في قضية النسيان، القضية النسيان. نأتي بالرواية الثانية وما يتعلق بها. الرواية الثانية التي عند ابن حبان والدارقطني قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. لا تجزئ، إذن من ترك قراءة الفاتحة بطلت صلاته، بطلت صلاته سواء كانت نسيانا أو عمدا. فاستدل بهذه الجملة مشهورة المذهب على أنها ركن، لأنه قال لا تجزئ مطلقا حتى لو نسيت، لم يفرق بين نسيان وبين عمد، مما يدل على ركنيتها، وهذا الذي استدل به مشهور المذهب. أيضا استدل بهذه الجملة في قول بعض أهل العلم بأن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. ما دليلهم؟ أو خلنا نرجع هذه المسألة للحديث الذي بعدها. طبعا زيادة لا تجزئ الحقيقة أن المحققين من أهل العلم ضعفوها، لأنهم يقولون تفرد بها زيادة بن أيوب وابن عبد الهادي في تعليقه على التحقيق اللي سماه التنقيح، قال: لعل زيادا رواها بالمعنى بفهمه، وإلا فإن الحديث ثابت في الصحيح بلفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وهنا بس فائدة في نصف دقيقة، أن من أهم الأشياء لطالب العلم وأقصد به المعنية بالفقه معرفة ألفاظ الحديث. انظر كيف أن كلمة لا تجزئ ينبني عليها أحكام ليست بالسهلة، ينبني عليها أحكام كثيرة جدا، ولذلك العناية بالزيادات مهم، زيادات الألفاظ. وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح عليه رحمة الله في المقدمة أن من أنواع علوم الحديث معرفة الزيادات التي لها أثر في الأحكام، وذكر أن بعض العلماء ونسيت اسمه الآن، كتاب مطبوع، جمع الزيادات على المزني، الزيادات التي استدل بها المزني في مختصره التي نقلها عن الشافعي وهو مطبوع مجلد الآن. فمعرفة الزيادات التي تبنى عليها الأحكام مهم، ولذلك نقد الفقهاء لمتون الأحاديث أن بالفقيه الفقيه الذي معني بعلم الحديث يكون أدق من غيره ممن ينظر للأسانيد دون نظر للمعاني، وذلك ابن عبد الهادي مثلا، ابن رجب، أحمد، هؤلاء يكون نقدهم أدق لمعرفتهم بغرابة هذا اللفظ وما يترتب عليه من أحكام. طيب، يعني حتى يعني زيادات هذه من أمور، أو ما ابن رجب في شرح العلل الترمذي قال إن الزيادات على الأحاديث التي يكون أصل الحديث في الستة، إذا كان أصل الحديث في الستة فإن الزيادة عليه في الغالب ضعيفة، غالبا الزيادة التي ينبني عليها حكم ليس تفسير، حكم، لأن الزيادة نوعان كما قرر الشيخ تقي الدين، زيادة ينبني عليها رفع للحكم وتغيير، وزيادة تفسير فقط، الثانية تسهل فيها ما لا تسهل في الأولى. ابن رجب قال إن علماء يعني صاحب الصحيحين وأهل السنن عنوا بالألفاظ التي ينتقونها فيها، ولذلك قل ما تجد زيادة ثابتة في خارجها. طيب، قال وفي رواية أخرى لأحمد ولأبي داود وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث الرواية الأخرى ضعفه الإمام أحمد، ضعف هذه الزيادة وهي لا تقرأوا خلف لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وقال إن هذه الزيادة لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب تفرد بها محمد بن إسحاق، وكأن أحمد يعني استغرب هذا اللفظ، ضعف الحديث بتفرد محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق معروف الحال فيه والكلام، ولذلك فإن الترمذي لما ذكر هذا الحديث حسنه أحمد، ربما تضعيفه له نظرا للمعنى، نظرا للمعنى، والترمذي نظرا لظاهر الإسناد حينما حسنه لتفرد محمد بن إسحاق فيه وقد صرح بالتحديث لذلك حسنه. طيب، هذا الجملة الأخرى فيها استدلال لبعض أهل العلم على أنه يجب قراءة الفاتحة على المأموم وجوبا، وهذا هو رأي جماعة من أهل العلم، حتى بالغ بعضهم ومنهم الإمام البخاري صاحب الصحيح عليه رحمة الله فقال إنها لا تسقط حتى للمسبوق، فذهب البخاري إلى أن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع ما دام لم يقرأ الفاتحة قبل فإنه لا يعتد بتلك الركعة، استدلالا بعموم هذا الحديث بوجوب القراءة ولأن الصلاة لا تصح. ولكن عامة الفقهاء وهم مشهور مذهب اختيار الشيخ تقي الدين قالوا إن الفاتحة تسقط عن المأموم، وذلك لما روى أحمد بإسناد وإن كان فيه إرسال من حديث جابر رضي الله عنه، لكن إسناد رجال الثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا نص وإن كان فيه إرسال لكن المعاني تدل عليه، سنذكر كيف نوجه حديث عبادة بعد قليل، فالمعاني تدل عليه، من المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أن الله عز وجل قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال أحمد بإجماع أهل العلم، أحمد ما يحكي إجماعا إلا نادر، بإجماع أهل العلم نزلت في الصلاة، فإذا كان المرء في الصلاة الجهرية مأمور بكتاب الله أن يستمع وأن ينصت فنقول لا يشرع لك قراءة الفاتحة، لا يشرع لك. تقول في السكتات، نقول السكتات أصلا قليلة جدا وإنما هي سكتتان أو ثلاث كما سبق الحديث عنها، ولا يجزء فيها التقطيع، لذلك مشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين أن الفاتحة تسقط عن المأموم، تسقط عن المأموم، واختار الشيخ تقي الدين في الجهرية والسرية، وإنما يستحب قراءتها في السرية استحبابا لأن الإمام يتحملها مطلقا، يستحب في السرية ويستحب إذا كان لا يسمع، كان يكون مسجد كبير ولا يسمع الإمام فيستحب استحبابا أن يقرأها لا وجوبا، ويجوز، انتبه عبارتي، ويجوز قراءتها في السكتات، يجوز. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث مع أن أحمد ضعفه لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب إن صح، فبما يمكن توجيهه؟ نقول إن هذا نهي بعد حظر، عفوا استثناء بعد حظر، والاستثناء بعد الحظر يرجع الأمر على ما كان عليه قبل، والأمر الأصل قراءة الفاتحة على الإباحة، قراءة أصل الصورة على الإباحة. فنقول يجوز لك قراءة الفاتحة فقط دون ما عداها من السور، إذا كان الإمام يعني يسمع صوته فيجوز قراءة الفاتحة فقط، ما عداها لا يجوز ما دمت تسمع، لأنه بلا إشكال بلا خلاف بين أهل العلم أن ما عدا الفاتحة لا يقرأ، يمنع من قراءته، يمنع من قراءته. نعم. أنا استعجل عشان الوقت.
صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون صلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها.
نبدأ بسرعة في هذا الحديث. الحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قلت لكم هذه الصياغة مهمة جدا في معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا إذا كانت الصياغة بكان أو يكون كان ثم كان خبرها على صيغة مضارعة فإنها تدل على الديمومة. وفعل أنس رضي الله أو قول أنس هذا يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر على عدم الجهر بالبسملة، على عدم الجهر بالبسملة. ولذلك يجاب على قول من قال من أهل العلم أن هذا محمول على عدم سماعه، فهو نفى سماعه، نفى علمه، ونفي العلم ليس علما بالعدم، فقد أثبتها أبو هريرة وغيره. نقول هذا غير صحيح، فإن النفي نوعان كما قرر الزبير عبد السلام في قواعد الأحكام: نفي للعلم ونفي للحقيقة، ونفي الحقيقة مقدم حتى على الإثبات أحيانا. وأنس من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معدود من كبار الصحابة وفقهائهم، فمثل هذا يكون قريبا من الإمام كأبي بكر وعمر. ولذلك فإن نفي عمر بن أنس رضي الله عنه إنما هو نفي للحق للوجود وليس نفيا لعلمه رضي الله عنه. طيب، قال في مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لا يذكرون تحتمل معنيين: إما لا يقرؤون، وإما أنها تحتمل لا يجهرون بها. وقد جاء في الرواية الأخرى عند ابن خزيمة وغيره: كانوا يسرون. وعند أحمد: لا يجهرون، فتكون مفسرة، فتكون مفسرة لها. هذا معنى كلام الحافظ. قال: وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم. في مسلم قال: لا يذكرون. قال: خلافا لمن أعلها. إيش معنى خلافا لمن أعلها؟ بعضهم لما رأى أن مسلم قال لا يذكرون أراد أن يضعف رواية مسلم، فقال إنه تفرد بها سويد بن عبد العزيز السلمي وهو ضعيف كذا قال، لكن الحقيقة أنه ليس كذلك. الحقيقة أن الحديث ضعيف، أن أعرف أن الحديث صحيح وثابت، ولكنه مفسر بما جاء في الروايات الأخرى. طيب،
صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن نعيم المجمل رضي الله عنه قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ أولى الضالين، قال: آمين. ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس: الله أكبر. ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياتها وهدى وصواب وحفاظ.
طيب، نمر بسرعة على حديث نعيم المجمر أو المجمر، يصح الوجهان، وسمي بذلك لأنه كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن. هذا دليل على أن أبا هريرة رضي الله عنه افتتح بالبسملة، افتتح بالبسملة، ثم قال: حتى إذا بلغ ولا الضالين، قال: آمين. ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس: الله أكبر. وهي تكبيرة الانتقال، وسبق الحديث عنها. ثم يقول إذا سلم، يعني بعد انتهائه من السلام: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف قال إن هذا الحديث رواه النسائي وابن خزيمة، وقد روى مسلم هذا الحديث، وقد روى البخاري إسناد هذا الحديث دون متنه، فإنه روى هذا الحديث من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذكر نص حديث أبي سلمة وليس فيه البداء بالبسملة. قال: وعن نعيم، عن أبي هريرة فذكره في المتابعات اللي هو نعيم المجمر أو المجمر، وصح هذا الحديث جماعة من محقق أهل العلم كالدار قطني فقال إن هذا الحديث صحيح ورواته وثقات وكذا البيهقي وغيره، فالحديث صحيح لا شك. هذا الحديث يدل على الجهر بالبسملة، الجهر بالبسملة، وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله على أن الفعلين كلاهما جائز، يجوز الجهر بالبسملة ويجوز تركها، ولكن الأفضل والأتم ترك الجهر بالبسملة، ترك الجهر بالبسملة، لأن هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله أنس أو آخر عهد فعله وفعل أبي بكر وعمر، فدل على أن الأفضل والأتم ذلك. ولكن حديث أبي هريرة يدل على التصحيح، يجوز فعله وهو من باب اختلاف التنوع، ولكن مع أفضل ذلك الأمر. المسألة الثانية، دل حديث أبي هريرة أو نعيم على أن البسملة تقرأ مستحب، وقراءة البسملة مستحبة لا شك على الروايتين. طيب، وسنأتي ما هو دليل استحبابها، هو حديث أبي هريرة هذا. الحديث الثاني، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياته. قال رواه الدارقطني وصوب وقفه. هذا الحديث الجملة الثانية فيه من فقه مسألتان. المسألة الأولى لزوم القراءة، لزوم القراءة، ولم يذكر الجهر، لذلك استدلال بعض الشافعية به في غير محله لأنه فيها لزوم القراءة وليس فيها لزوم الجهر، فذلك يمكن الجمع بينها. الأمر الثاني أنه قال فإنها إحدى آياتها، أي أن بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيات الفاتحة. هذا الحديث رواه الدارقطني ثم ذكره في كتاب العلل وذكر الاختلاف فيه، وذكر أن هذا الحديث رواه عبد الحميد بن بلال عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأنه قد اختلف فيه، وإنما تفرد برفعه بعض الرواة عن عبد الحميد بن جعفر، وذلك صحح أن جل الرواة قالوا إنه من قول أبي هريرة فيكون من اجتهاده، فيكون من اجتهاده. إذن قول أبي هريرة اقرأوا بسم الله اجتهاد منه رضي الله عنه، وهو اجتهاد في محله، فإن قراءتها مستحبة، فإن قراءتها مستحبة. الجملة الثانية قول أبي هريرة فإنها إحدى آياته اجتهاد منه خولف فيه. كيف خولف فيه؟ علماء القراءة عندهم علم من علوم القراءة تسمى علم عد الآي، عد الآيات، كل فيها مصنفات، من أجلها وأولها وأعظمها ما ألف أبو عمرو الداني عليه رحمة الله من علماء الأندلس، وكتابه اسمه البيان في عد آي القرآن مطبوع في مجلد، وهو من أجل كتب عد الآي. ذكر أن علماء القراءة لهم مسلكان، مسلك الكوفيين ومسلك المدنيين. قال إن الكوفيين طبعا والجميع مجمعون على أن الفاتحة سبع آيات، لأنها سبع، لقد أتناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهي سبع آيات لا شك في إجماع أهل العلم. قال إن الكوفيين يعدون البسملة آية ويجعلون آخر آيتين في عد المدنيين آية واحدة، وأما المدنيون فإنهم يقولون الحمد لله رب العالمين آية، هذه الآية الأولى، الرحمن الرحيم الآية الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة، سبع. ونحن نعلم أن مالكا وأحمد كان يرجحان قراءة نافع المدني، وابن والشافعي كان يرجح قراءة ابن كثير المكي، وإنما يقرأ بقراءة عاصم الكوفي من الأئمة المتبوعين أبو حنيفة عليهم رحمة الله جميعا. ولذلك فإن جماهير القراء والمدنيين هم الأكثر يعدون البسملة ليست آية، وهذا الذي لا شك فيه هو الصحيح، وقد دل على ذلك عدد من أحاديث، من أظهرها اختصارا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الصلاة عن الفاتحة، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين أين البسملة؟ ليست آية، ليست آية، وأطال أهل العلم في تقرير ذلك. إذن فالبسملة ليست آية، وإنما يستحب قراءتها في ابتداء الفاتحة بالخصوص وفي افتتاح كل سورة بعدها. والمتقرر عند أهل العلم أن البسملة إنما هي آية أنزلت من كتاب في القرآن، أنزلت هي آية لكنها للفصل بين السور وليست آية من الفاتحة، هذا هو الراجح وهو المعتمد عند المذهب اختيار الشيخ تقديم وأطال في تقريره.
صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين، رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه.
نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن أي الفاتحة رفع صوته وقال آمين. طبعا ذكر المصنف أن الدارقطني رواه وحسنه وأن الحاكم أيضا صححه. طبعا مع تحسين الدارقطني إلا أن بعض أهل العلم أعل له، وذلك أن هذا الحديث تفرد به إسحاق بن إبراهيم بن زريق وقد تكلم فيه، ولذلك فإن ابن رجب رحمه الله تعالى لما ذكر تحسين الدارقطني قال كذا قال الدارقطني، وقد وهم فيه، إنما هو وهم منه، وإنما قوله يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ رفع صوته وقال آمين إنما هو مدرج من كلام ابن شهاب، هذا ترجيح ابن رجب، ولكن على العموم حسنه الدارقطني، لكن ابن رجب يعني رأى أنها مدرجة وليست من الحديث، لكن الحديث له شاهد في الصحيح، فإن الشاهد في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به وإذا قال آمين فقولوا آمين، فهو في معناها المعنى واحد. هذا الحديث فيه من فقه مسائل، المسألة الأولى أنه يستحب قول آمين بهذا اللفظ آمين ومعناها اللهم استجب، والفقهاء كرهوا ومنعوا من تشديدها، منعوا من التشديد فلا تقول آمين، وأباحوا وإن قالوا الأفضل تركه التسهيل فتقول آمين، يقول يجوز آمين لكن الأفضل آمين المد، لأن من لسان العرب التسهيل، بل إن لغة قريش والتي يقرأ بها المدنيون النافع وغير التسهيل، التسهيل فهي ثابتة في القراءة حتى في رواة القراءة، فيجوز التسهيل آمين، لكن التشديد ممنوع، ما تقول آمين معنى قاصدي، إذن هذا من حيث اللفظ. المسألة الثانية أنهم يقولون إن التأمين مستحب للإمام والمأموم لحديث أبي هريرة هنا والحديث الثابت الصحيح إذا قال آمين فقولوا آمين، فهو مستحبة لهما معا. المسألة الثالثة ما هو موضع تأمين المأمومين، متى يكون، أهو وقت تأمين الإمام أم يكون بعده؟ فظاهر المذهب، ظاهر المذهب المعتمد عند المتأخرين أنهما يقولانه معا. وجاءت رواية أخرى مال لها المرداوي قال وهو الأظهر، أي من حيث الدليل أن المأمومين يقولونها بعده، وذلك أنه جاء في بعض الروايات الحديث في الصحيح إذا قال آمين فقولوا، والفاء تفيد التعقيد، ولكن مشهور المذهب هو قول الجمهور أن المأمومين يقولونه مع الإمام، قالوا لأن الفاء المقصود بها الابتداء فقط، الابتداء، قالوا وبناء على ذلك فلو أن يعني عفوا قالوا إن الفاء هنا محمولة على الانتهاء من القراءة، على الانتهاء من القراءة ليس على الانتهاء من التأمين. أعيدها مرة أخرى، حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال آمين فقولوا آمين ليس على أن معنى قال آمين، وإنما إذا انتهى من قوله ولا الضالين، قالوا لأنه قد ثبت في الصحيح لفظة وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فقالوا من باب الجمع بين الروايتين نقول إنها تكون ما يكونان معا، يقولونها معا بعد انتهاء من قراءة الفاتحة، هذا واحد. الأمر الثاني قالوا إن الإمام إذا لم يؤمن فإن المأمومين يؤمنون بالرواية الثانية. آخر حديث نختم به درس اليوم،
يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن أبي عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم.
نعم، هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه جماعة من أهل العلم كابن حبان والدارقطني والحاكم، أيضا المنذري في الترغيب قال إن الإسناد جيد، وجماعة والنووي وغيرهم كلهم يعني مالوا لتصحيح. أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا. بعض الناس لا يستطيع أن يحفظ، حفظه ضعيف، وخاصة إذا كان على كبر، وذلك الإنسان إذا كان حفظه في صغره كان أتم حفظه وأكمل. وهذا واضح جدا، فإن كثيرا من حديث العهد بالإسلام لا يمكن أن يحفظ القرآن إذا كانوا كبارا في السن، وكذلك كثير من نشأ في غير الحاضرة ولم يكن متعلما. فإني أعلم كثيرا من الناس يعني وصل عمره 60 لم يحفظ شيئا من كتاب الله، فيستصعب ذلك، فهذا قليل، لكن ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. قال فعلمني ما يجزئني منه، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الحديث تكلمنا عنه قبل مقارنة بالحديث رفاعه بالرافع السابق، وقلنا إن هناك ثلاث جمل، وهنا زاد جملتين وهو التسبيح والتهليل، وعرفنا توجيه ما ذكره المتأخرون من زيادة التسبيح دون التهليل، ونقول الصحيح أنها تجمع معا. هنا بس فقط مسألتان في قضية هل يكررها أم تكفي واحدة. الذي قرر الشيخ تقي الدين أنها تكفي واحدة، لأن المقصود مطلق الذكر، مطلق الذكر، لكن الأتم والأكمل أن يشتغل بتكريرها، لأن الصلاة لا سكوت فيها، إما أن تنصت وإما أن تتكلم، فيكون كلامك بذكر لله عز وجل، هذا هو المشروع في الصلاة. لكن المجزئ يجزئك أن تقولها ولو مرة واحدة، الخمس جمل أو الثلاث، أو الثلاث، أو الثلاث. يقول حتى لو لم يكفه إلا التسبيح لأجزأه، حتى لو لم يكن له إلا التسبيح لأجزأه. فقط هنا يعني مسألة أخيرا أختفي ليست فقهية، الإنسان لا يستحقر من العلم شيئا. هناك رجل يقول كانت لي أم لا تصلي، يقول وهي من أطيب الناس ومن أكرمهم ومن أحبهم للخير، يقول وكنت يعني هو صغير في سنه، ويقول فكنت إذا أمرتها يعني أو حسست، يقول يحس في خاطر أنها لا تصلي، يقول فبحثت عن سبب عدم صلاتها فإذا بوالدتي لا تعرف القراءة، نشأت في بادية ولم تعرف القراءة، شوف بركة العلم. يقول فجئت لها فقلت أنا كنت في درس فلان الشيخ، كان درس الشيخ مزيد، يقول كذا كنا درس الشيخ، فمر علينا حديث ما تعرف الحديث، وأن الشيخ قال الرجل أو المرأة الذي لا يعرف القرآن ويحفظه يكفي التسبيح. يقول بس قلت هذه الكلمة، يقول من ذلك الوقت طبعا إلى أن حدثني، يقول ما تركت صلاته. أحيانا الشيخ قد ينكر على شخص وهو لا يعرف، قد يكون بسبب جهل، بسبب حياء، وذلك أثنى الله عز أو أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فأنا قصدي من هذا أن الإنسان سماعك لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفقهك به يكون سببا لخير لك في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب هذا حديث إخواني يقول هل يكفي حفظ أحاديث الأحكام عن حفظ الفروع؟ لا ما يكفي. أنت لو كنت صاحب أحمد الشافعي ومالك ويحيى بن سعيد القطان أو يحيى بن سعيد الأنصاري أو يحيى أولئك الأعلام، أقول لك نعم قد يجزك أنك تعرف الآثار، آثار الصحابة، لكن العلم كثر فأصبح يختصر بمعرفة المتون، فلا يستغنى عن المتون البتة البتة. ونحن للأسف رجلان أو ثلاثة أشخاص طرفان ووسط، فمنا شخص يقول يجب العناية بالمختصرات والمتون، وإن جاءك الحديث على خلافها فلا يجوز أن تتعبد الله عز وجل بحيث إنما تتعبد المذاهب، وهذا قول باطل، قول باطل، ولا يعرف أن أحدا من الفقهاء المعتمدين قال به إلا ما ذكره التسولي في شرح على البهجة، فقال إن المشهور رحمكم الله يقدم على الراجح، وأنكره عليه العلماء وقل الكتاب كامل في الرد عليه. الراجح دليلا يقدم على المشهور، المشهور يعني في المذهب. وفي المقابل مدرسة أخرى قالوا إنما نأخذ الأحكام من الأحاديث ونذر كلام أهل العلم ولا نحتاج إليه، وهذا غير صحيح، لأن كثيرا من الأحكام لا تفهم إلا بالأقيسة، يعني بالأقيسة ليس قياس العلة وإنما القياس بمعنى الاجتهاد والنظر ونظر في المعاني العامة. ولذلك كان العلماء قرونا متطاولة لا يذهب للفقه إلا الأذكياء، كان أذكياء الناس يذهبون للفقه فقط. أنت عندما تقول هذا الموروث نرميه، أنت في الحقيقة رميت كلام صالحين وعباد وحفاظ الحديث ومجتهدين فيه، فلذلك وأذكياء، فلذلك هذا غير صحيح. الوسط ما هو؟ أن المرأة إذا أراد التفقه ليكون فقيها فإنه يتفقه عن طريق المذاهب المعروفة الأربعة، وخصوص الأربعة لما؟ لأن هذه الأربعة خدمت درسا، خدمت شرحا وتوضيحا وتقعيدا وتأصيلا. لذلك كثير من المحققين، ومنهم أبو عمرو بن الصلاح المحدث الإمام المشهور، الذي قال عنه الشيخ تقي الدين لم يكن على شرط الواقع في دار الحديث الأشرفية إلا رجلان، أبو عمرو بن الصلاح وأبو الحجاج المزي، فهو من أعلم الناس. من صاحب دار الحديث الأشرفية اشترط أن لا يدرس فيها ويكون ناظرها إلا أعلم الناس الحديث. قال ينطبق الشيخ سامي يقول ينطبق على هذا الفئة، وما عداهم في من هو أعلم منهم من أهل دمشق. أبو عمرو يقول لا يجوز الخروج من المذاهب الأربعة في النظر والاجتهاد، طبعا تكلم بذات عن التفقه. إذا في التفقه تأخذ مذهبا وتدرسه، إن أعطاك الله عز وجل ذكاء وأعطاك الله نباهة وفهما تأخذ مذهبا ثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا إن شئت، وإلا تقف على حسب ما يسمح لك وقتك وما يعطيك به ذهنك. أما إذا جاءك الدليل وقد صح عندك النقل فيحرم عليك أن تخالفه من حيث العمل، فيجب عليك. لكن من يترجح لك؟ أنا يترجح عندي ما لا يترجح عندك. أحيانا أقول أريد الدليل، فإذا بنا جميعا نأخذ قول حمزة، إذا تركنا قول أحمد ومالك والشافعي وغيره إلى قول حمزة. إذا المقصود بالدليل عندك أنت إذا ترجح عندك. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين عنده مسألتان ذكرهما. المسألة الأولى قال جاءه رجل فقال أنا منتسب لمذهب وهذا المذهب الدليل يخالف كثيرا من مسائله، فهل أنتقل عن المذهب الآخر؟ قال لا، ابق في مذهبك فقط. فإذا جاءك الدليل وصح عندك وكان موافقا للمذهب فأنت عامل بالدليل ووافقه المذهب، وإن خالفه فأنت يجب عليك أن تعمل بالدليل. وذلك يقولون لا أعلم عند الله إن ذلك الرجل هو ابن أبي العز الحنفي، وقد ألف ابن أبي العز الحنفي، يقولون هذا ظن من الناس وليس واقع، وقد ألف ابن أبي العز كتاب سماه التنبيه لمشكلات الهداية، مسك هداية من الغناني وأخذها مسألة مسألة، هذه خلاف الدليل والدليل كذا، هذه خلاف الدليل والدليل كذا، وطبع في 5 مجلدات، وهو على طريقة يعني الراجح من طريقة فقهاء الحديث. قال هو كتاب حنفي، هذا واحد. المسألة الثانية ذكر الشيخ قال إنه لا يجوز، ذكر ابن مفلح نقل عنه أن الشيخ تقي الدين قال لا يحل لامرئ أن يقول إن الراجح في أحد المذاهب الأربعة أو في غيرها، ما يجوز. من قال إنه يجب على الناس أن يتفقهوا بمذهب أحمد أو الشافعي هذا رجل ظالم لنفسه، حرام بإجماع أهل العلم. بل قال الشيخ تقي الدين يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نقلها ابن مفلح الفروض، لأن الدين قال الله قال رسوله إنما هذه وسائل التفقه، طبعا هذا حديث لما يشير في الكتاب لكن غيرها من كتب الفقه وسائل التفقه. إذا الإنسان يكون وسطا يتفقه بكتب أهل الفقه وأهل الصنعة ولا يهمل الحديث ويعنى به وينظر له، لكن متى تترجح؟ أحيانا تكسل نفسك، تكسل ما أصلا يعني ثقيل جدا أصلا يعني تأتيك الآن، يعني مثلا أنا أقول لكم مثلا أنا بعد 10 مساء نصف ذاكرتي تذهب في آخر الليل وحدنا، تذهب ذاكرتي مثلا، يعني بتأتيك أوقات لما تكبر في سنك تضعف ذاكرتك وقدرتك، إذا في أوقات معينة يضعف، لذلك عندما تضعف ما الذي تذهب له؟ تذهب لما تفقهت به وتأصلت أصوله عندك. هذه يعني على سبيل السرعة في مسألة هل يكفي السؤال هذا، هل يكفي؟ طبعا هنا يسقط هل هناك كتاب يشرح بطريقة معينة ذكرها؟ ما أعرف كتابا يشرح البلوغ بالطريقة التي ذكرها أخونا الكريم. انتهى الدرس. سمي الشيخ ماجد. إيه نعم. مسألة رفع اليدين، شوف يا شيخ عندنا قاعدتان وقاعدة أو روايتان في قاعدة. المسبوق إذا دخل مع الإمام، الذي دخل مع الإمام هل هو أول صلاته أم هو آخر صلاته؟ هل هو أول صلاته أم هو آخر صلاته؟ مشهور المذهب أن المأموم إذا دخل مع الإمام فإنه آخر صلاته. ما دليلهم؟ حديث أبي هريرة حديث عائشة الذي ذكرت قبل قليل، إنما جعل الإمام ليؤتم به، اللي فيها فإذا قال آمين فقولوا آمين، ومنها وما فاتكم فقضوا، وما فاتكم فقضوا، إذا دخوله مع الإمام هو آخر صلاته، فيقضي الركعة الأولى والثانية بعد صلاته. واضح؟ الرواية الثانية في المذهب صلى الشيخ باز وغيره أن المسبوق إذا دخل مع الإمام فإن الذي أدركه مع الإمام هو أول صلاته. ما دليلك؟ قال في مسلم أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا. قال ومسلم روى الروايتين، وعندنا قاعدة ذكرتها لكم عن المعلم أنه إذا جاءت روايتان المقدم منهما الأولى يذكرها إسنادا الأولى منهما. هذه قاعدة ذكرها المعلم، ألف واحد من معاصي رسالة في نقضها كلها غير صحيحة، ما رسالة تراد 2 في هذه القاعدة هي صحيحة أم لا، لكن على العموم هي قاعدة مستقرأة، هي صحيحة أم لا الله أعلم. ما وقفوا على كلام المعلم وإنما نظروا له السم. طيب وضحت المسألتان. طيب نقول هذا المأموم إذا كان قد قام فاتته ركعتان وبقيت له ركعتان على القول بأنها آخر صلاته التي أدركها فإنه لا يرفع يديه ليش؟ لأنه سيبدأ بالركعة الأولى. الركعة الأولى التكبير يكون لتكبيرة الإحرام هنا ما هي تكبيرة الإحرام، هي تكبيرة فقط جهة وهو قد أحرم، فيقول ما يرفع يديه. على الرواية الثانية يقول، طبعا على الرواية الأولى يرفع يديه وجها واحدة في كل سواء أول صلاة أو آخرها، المذهب ما يرفع يديه أبدا عندما يقوم، المذهب لا يرفع يديه مطلقا لأنها نائبة عن الركعة الأولى، والركعة الأولى أصلا المقصود تكبيرة الإحرام وانتهت. على الرواية الثانية يفرقون بين أن يكون قد قام من ثنائية من أدرك ركعتين أو أقل أو أكثر، فإن كان أدرك ركعتين كبر ورفع يديه، وإن كان أدرك أقل من ركعتين أو أكثر فإنه لا يرفع يديه إلا التكبير. لا يقول الله أكبر، حديث مسعود يكبر مع كل خفض ورفع، يكبر. أنا أخطأ أحيانا فسمي الرفع تكبير، اعذرني. لا هو يكبر، وجها واحدة، هو يكبر وجها واحدة، لكن هل يرفع يديه أم لا؟ المذهب لا يرفع أبدا. الرواية الثانية يرفع متى؟ إذا كان قد أدرك ركعته. نص على هذا ابن رجب في القواعد الفقهية، ذكر هذه القاعدة وذكر أن هذه المخرجة. الأولى هذا ذكر المعلمي في كتاب ذكرنا ذاك اليوم في اسمه حق رد على برئيه الأضواء الكاشفة، طبع الآن أعيد طبعه، كان قديما نادر في السوق جدا والآن أعيد طبعه، ما يدخل في هذا. يقول إن هذه الأفعال، يعني أعلم عندي، يقول إن هذه الأفعال وجودها وعدمها سواء، إيه؟ لأن هذه بس من باب المتابعة، أخذناها من باب المتابعة مثل إيش؟ مثل جلسة الاستراحة، غير منظور، غير معتد بها في الصلاة، فننظر لحقيقة الصلاة أنه أدرك ركعتين فكأنه بحقيقته، يعني هي قلت ما هي مناسبة سمي الشيخ، يعني قلت لها لطيفة أنها يعني جميلة جدا، أنا أعجبني بتعليله أن هذه محمولة، الإقعاء هذا لذكر ابن عباس محمول على جلسة الاستراحة لسببين. السبب الأول أن جلسة الاستراحة من المهم أن تخالف غيرها من الجلسات، لكي نجمع نقول ليش ما ذكرها إلا مالك بن الحويرث، لأن شكلها يختلف عن شكل غيرها، هي هيئتها مختلفة. السبب الثاني أن هذه الهيئة الإقعاء مناسبة للقيام، ليست مناسبة للجلسة بين سجدتين لكي تسجد، مناسبة للواحد وهو متهيئ للقيام، ففيها لطيفة من حيث مناسبة هذه لهيئة القائم للركعة الثانية والرابعة، فتكون أي في جلسة يجلس بإقعاء ثم يقوم. والحقيقة أن هذا أوجه، طبعا مشهور المذهب، ربما نشتبه الدرس القادم، أن جلسة الاستراحة على مشروعيتها سواء مطلقا أو عند الحاجة تكون هيئتها كهيئة الجلسة المعتادة السريشة. لكن أنا عجبتني كلمة الزركشي، هذا الزركشي يعني كلام رائع جدا، ما تمل من كتابته، أسلوب حلو ما شاء الله. سم عرضه، شوف يا شيخ عندهم أظن نتكلم عنه هنا، أنه يجوز جعل الحرير، في الثوب علما، أليس كذلك؟ تكلمنا عنه أظن هنا أو في الزاد، أنه يجوز أن يكون علما. لما يكون علم؟ من باب استثناء لا يجاوز أربعة أصابع ما علتهم في ذلك، قالوا للحاجة، قديما ثيابهم وحدة، فيحط هذا زي هذا البشت، هذا أنا شفت هذا البشت، ليش هذا سود بسرعة؟ لأني ألمس دائم، دائم الشخص إذا لمسهم سود. قديما كانت أرضيتهم وثيابهم مع اللمس الكثير تتقطع، ما عنده إلا ثوب في السنة، الكسوة التي تجب للزوجة على زوجها كسوتان في الشتاء والصيف فقط، ما يلبس الشخص إلا ثوبا واحدا، فأطرافه تتقطع مع كثرة اللمس، مع كثرة الغسل، فقالوا يجوز أن تكون أطرافه من حرير، لأن الحرير ما يتقطع مع الغسل، وإذا سلم الأصل سلم الباقي. ما تشوف احنا نكفت ثيابنا؟ ليش نكفت الثوب؟ لكي يكون اقوى فلا يتشقق. لو ان الثوب ما يكفت مثل الحال الاول، اول عندهم الشيء القليل له قيمته فلا يكفتون الثياب. نحن الحمد لله من كثره النعم صرنا نكبر حتى الكفته، شوف شلون واضح عليه الخيام 5 أصابع أو 6 كثره النعم ولا الحمد. فليقول لك يعني قديما كان فاستثنى الشارع جعلوا اطرافه من حرير لكي لا يتقطع، قالوا لكن لا يباشره فلا يجعله قريبا من جسده، لا يباشره بجسده فلا يجعله هو البطانة واللي تحت، مثل ما قالوا في الإناء لا يباشر الضبة التي تكون من فضة بالشرق، نفس المعنى هم يعني باب القياس. لا حرير، حرير حرير من حرير يا شيخ، ما تجعل هذه حرير. اختار شيخ سامي يجوز يجعل هذه حرير، اللي عنده حساسية يجعل حرير. إيه؟ عشان تقطع. الرواية الثانية هو الصحيح حتى من الداخل، لأن المقصود اللي من فيه حساسية وأذى. لا، سمى الركنان الشامية، الركنان الشامية لأنها أصلا ليست ركن أركان، هي جزء من الكعبة. بعضهم يرى أنها تستلم كل أركان مثل معاوية رضي الله عنه كان يرى استلام الأربعة فيرى أن كل ركن، لكن غير الصحابة لم يثبتوا ما استلم إلا معاوية رضي الله عنه. تسمى الركنان الشامية، وهذا الركنان اليمانية، هذه يمانية جنوبية وهذه شامية، ودائما الميزاب جهة الشمال. إذا استلم الحرم وين فيه؟ من جهة الشمالية، ناظر وين الميزاب؟ إذن هذه جهة الشمالية، جهة الحظر هي الميزاب، الميزاب شمالي. سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
نعم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان حديث ابن عمر وحديث أبي حميد ومثله حديث مالك بن الحويرث رضي الله عن الجميع في موضع رفع اليدين. فأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، المراد بالحذو أي المقابلة، تكون اليدان حذو المنكبين مقابلة للمنكبين، وإذا رفع رأسه من الركوع. قال وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ثم يكبر، وسيأتي الفقه من كلمة ثم يكبر بعد قليل. قال وفي حديث مالك ابن حويرث أو مالك ابن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال: كبر حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنه، هذا هو أصح حديث في الباب، حتى لقد قال ابن رجب: إن هذا الحديث حديث ابن عمر مجمع على صحته ولا مطعن لأحد فيه. مجمع على صحته تماما ولا مطعن لأحد فيه. ولذلك فإن الإمام أحمد صحح حديث ابن عمر أيضا وصحح حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. هذه الأحاديث فيها من الفقه مسائل. نبدأ بأول مسألة، وهي أنه يستحب رفع اليدين عند تكبيرات الانتقال أو عند بعض تكبيرات الانتقال، وقد جاءت السنة في حديث ابن عمر بثلاثة مواضع. الموضع الأول تكبيرة الإحرام وهي منتهية، والموضع الثاني عند الهوي للركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع. وجاءت السنة في حديث مالك بن حويرث، وجاء روية من حديث ابن عمر لكن ضعف أحمد نسبتها لحديث ابن عمر، وعند الرفع من التشهد الأول. إذن أصبح عندنا ثلاث مواضع: عند الرفع الهوي عند تكبيرة الإحرام وهي ركن، والموضع الثاني عند الهوي للركوع وهي تكبيرة انتقال واجبة، وعند الرفع من الركوع، وعند الرفع من التشهد الأول. ولا شك أن ثبوت ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على مشروعيتها واستحبابها، خلافا لمن قال من أهل العلم بعدم استحبابها وهم فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله، فإنهم لم يعملوا هذا الحديث، مع أن الحديث كما قال ابن رجب مجمع على صحته، لا مطعن فيه لا من قريب ولا من بعيد، وإنما العلة لأبي حنيفة رحمه الله تعالى لعدم العمل به وعدم وصوله إليه، فإن المرء يخفى عليه بعض العلم إذن هذه المسألة فيما يتعلق بثبوتها. المسألة الثانية أن مفهوم هذه الأحاديث ينفي رفع اليدين فيما عداها ذلك، في غير هذه المواضع الأربعة لا ترفع فيها اليدين، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل هوي ورفع أو في كل خفض ورفع، حديث ابن مسعود وغيره، فالمراد بالتكبير هنا قول الله أكبر، وليس المراد بالتكبير رفع اليدين، فإن التكبير واجب، وأما رفع اليدين معه فإنما هو مستحب وليس واجبا. إذن هذه مسألة. فيما يتعلق بهذه المسألة، هل يمكن أن نجعل ضابطا للمواضع، ما دام قلنا إنها أربعة، هل يمكن أن نجعل ضابطا للمواضع التي ترفع فيها اليدين أم لا؟ نجد أن من الفقهاء من جعل لذلك ضابطا وإن لم يكن مناسبا، المناسبة عند الفقهاء والأصوليين وهو الوجود الرابط العقلي بين المعنى والمناط والحكم، لكن هذه لا مناسبة فيها إلا من بعيد. هذا الرابط ذكره الموفق رحمه الله تعالى في الكافي، فإنه ذكر أن كل تكبير، شوف الضابط هو أن كل تكبير يسبقه أو يلحقه سجود فلا ترفع فيه اليدين، فلا ترفع فيه اليدان، وكل تكبير لا يسبقه لا ركوع لا يسبقه ولا يلحقه سجود فإنه ترفع فيه اليدان. نفسها أنا عدتها، بس هذا قلت يرفع أنا أقول لا يرفع، ليست هي نفسها، أعيدها، نقول كل تكبير، أهم شيء الجملة الثانية، كل تكبيرة في الصلاة لا يسبقها ليس الركن الذي قبلها ولا يتبعها ليس الركن الذي بعدها سجود في الموضعين فإنه ترفع فيها اليدان، ترفع اليدان فيها. لو تأملت الصلاة من أولها إلى آخرها لن تجد غير المواضع الأربعة التي جاءت في حديث ابن عمر ومالك بن حويرث فقط، لن تجد غيرها، لكن في غير الصلاة المفروضة قد تجد من هذه المواضع. أو خلنا نأتي قبل أن ننتقل لغير الصلاة، لو أن امرأ في أثناء صلاته هم أن يسجد لسجود تلاوة، فهل نقول يكبر؟ بعموم حديث ابن مسعود كبر في كل خفض ورفع، فهل يرفع يديه لسجود التلاوة؟ هل ترفع اليدان؟ ما ترفع اليدين في التكبير، لأنها على القاعدة ليست سيكون بعدها سجود أو قبلها عند الرفع، ولأنه لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نقول هناك في مواضع غير هذه الأربعة جاءت في السنن دون الفرائض، من هذه المواضع نقول في تكبيرات الجنازة الأربع أو الخمس أو الست، التكبيرات الجنازة، فإنها تكبيرات لا يسبقها ولا يلحقها سجود فترفع فيها اليدان. من ذلك التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، وقد ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم عدد ليس واحدا أنهم كانوا يرفعون أيديهم في التكبيرات الزوائد للعيد، الله أكبر الله أكبر، فهذا الرفع على القاعدة مضطرد، والأثر منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم. إذن عرفنا الآن المسألة الأولى وهي مسألة متى ترفع اليدين عند التكبير، عرفنا النقل فيها أنها أربعة مواضع مفهومها ينفي ما عداها. الأمر الثاني ما الذي يلحق بها، ضابطه ما ذكرناه قبل قليل بعد السلام، هذه مبنية على مسألة أخرى وهي هل ما يأتي به الإمام المأموم هو أول صلاته أم أنه آخرها، وعلى الوجهين فيما أذكر ذكر ابن رجب أنه لا يرفع إلا أن يكون بعد ثنائية، إلا أن يكون ثنائية، فإن قلت إنه أول صلاته أو آخرها، ما معنى أول صلاته أو آخرها؟ يعني إن قلت إنه أول صلاته، أنا أعيدها مرة ثانية، تعرف القاعدة شرحتها أنا قبل، أول خلنا نجعلها شيخ أحمد في آخرها علشان أشرحها لأن تأخذ وقت، أنا أريد أخرت الشرح، أعيدك قبل الأسئلة أن أجيب عن هذه المسألة. طيب إذن عرفنا هذه المسألة وهي أوقات تكبيرات الانتقال. المسألة التي بعدها هذه مسألة مهمة جدا عندنا، وهو متى ترفع اليدين عند تكبيرات الانتقال، متى هنا جاء في الحديث إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، إذا كبر للركوع يدل على أنها وقت التكبير، وقت تكبيرة الانتقال. إن عندنا قاعدة أن تكبيرات الانتقال تكون متى؟ بين الركنين، بين الركنين، حال الهوي للركوع، حال الهوي للسجود، حال الرفع من الركوع، فلا تكون قبله ولا تكون بعده وجها واحدا. ولذلك خطأ على السطرات فقط، خطأ كثير من الناس أنه يكبر في ركن لا بعد ركن، وخاصة الأئمة. بعض الأئمة إذا أراد أن يصلي أو يهوي لركوع أو سجود يأتي عند المكرفون يقرب منه يقول الله أكبر ثم يركع، وضحت. هذا لا شك أن فعله خاطئ، بل إن عدد من أهل العلم يرون أن صلاة باطلة، لأن أتى ترك أصلا، أتى وين أين تكبيرة الانتقال؟ لم يأتي بها أصلا، ما أتى بها، لأن تكبيرة الانتقال بين الركنين ما أتى بها ولو جزءا على الأقل، ولو جزءا يسير. ومثله بالعكس، الذي يقوم من الركوع الإمام يقوم حتى إذا استوى قائما قرب فاه من اللاقط ثم قال سمع الله لمن حمده، مخطئ وجها واحدا لا خلاف، بل هل تبطل صلاته أم لا؟ إذن يجب أن يكون التكبير وما في معناه كالتسميع والتحميد عند الرفع من الركوع يجب أن يكون بين الركنين. نعم المجد ابن تيمية هو وحده وقول فيه يعني نظر ضعف، قال يجب استيعاب ما بين الركنين فيمد التكبير، هذا غير صحيح. الأصل في السنة في التكبير أن يكون حذفا، أن يكون مجزوما لا مد فيه. طيب إذن عرفنا أن تكبيرة انتقال موضعها متى؟ بين الركنين، ليس كذلك؟ طيب الرفع لليدين، ظاهر حديث ابن عمر أن الرفع يكون في نفس الوقت، في نفس الوقت، ولكن انظر في الرواية الثانية التي بعدها وهي حديث أبي حميد قال يرفع يديه حين يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. إذن الرفع قبل التكبير أو بعده؟ قبل التكبير، قبل التكبير. وجاء في بعض الروايات من حديث مالك أنه كبر ثم رفع، فكيف نأتي بهذه الأحاديث؟ نقول على طريقتين. مشهور المذهب أن التكبير محله محل تكبيرة الانتقال، عفوا أن رفع اليدين، آسف صح العبارة، أن رفع اليدين بالتكبير محله محل تكبيرة الانتقال فيكون معه. قالوا لأن أصح حديث هو حديث ابن عمر، فذكر أنه كان يكبر ويرفع يديه في نفس الوقت، فدل على أنها معه، فيكون رفعك اليدين في الطريق. ولذلك بنوا على ذلك نص عليه في الكشاف أن المرأة إذا دخل في الركن الثاني، شوف إذا دخل في الركن الثاني فلا يشرع له رفع اليدين. ما السبب؟ أنها سنة فات محلها، والسنة إذا فات محلها لا تقضى، لا تقضى. وضحت المسألة. هناك بعض أهل العلم لما رأى هذه الأحاديث، هم رجحوا حديث ابن عمر، بعض أهل العلم وهي الواية في مذهب أحمد وانتصر لها الشيخ ابن عثيمين كثيرا، قال إن كلا هذه الأمور الثلاثة تجوز لورود الأحاديث بها. طبعا ابن حجر له كلام في قضية التكبير بعد، فقال إنها لم تصح لكنها ثبتت من حيث مالك، فقال إنها الثلاثة تجوز، يجوز أن ترفع ثم تكبر، ويجوز أن تكبر ثم ترفع، ويجوز أن تكبر وترفع معا، ولكن لا شك أن الأحوط والأكم والأتم أن يكون رفعك ليديك مع تكبيرك، مع تكبيرك مراعاة للخلاف وللجزم بأن هذه هي السنة، فيكون وقت القيام يكون هو وقت الهوي للركوع وهكذا. لا لا كل التكبيرات، لا لا تكبيرة الإحرام أصلا وجها واحدا، نعم وجها واحدا أنها يجب أن تكون مع التكبير. تكبيرة الإحرام نتكلم عن تكبيرات الانتقال هي التي يجوز تقديمها ويجوز تأخيرها، أما تكبيرة الإحرام فيجب أن تكون مع، أو طبعا ما يجب، هي سنة تكبيرة الرفع اليدين، فرفع اليدين يستحب أن يكون معها مع الله أكبر. ما عداها وهي تكبيرات انتقال الثلاث فإنها يجوز تقديمها وتأخيرها على الرواية الثانية، ومشهور المذهب لا يجب أن تكون معها. مثلا أنت تريد أن تهوي الركوع وأنت هاوي تقول الله أكبر، وأنت هاوي إذا وأنت رافع تقول سمع الله منه، فيكون تمام يديك، تمام رفع يديك عند قيامك، على قيامك تكون رفع يديك ثم تنزلها مباشرة. لا ما يبدأ إلا على الرواية الثانية فإن إذا انتصب رفع، الرفع اللي هو ابتداء الفعل. الرواية الثانية إذا انتصب رفع عيد. طيب المسألة الأخيرة عندنا في هذا الحديث، وهي قضية أن هذا الحديث فيه صفتان من صفات أو مواضع التكبير، فيه هيئتان من هيئات رفع اليدين بالتكبير، فيه هيئتان من هيئات رفع اليدين بالتكبير. الهيئة الأولى التي جاءت في حديث ابن عمر أنه كان يجعل يديه عند التكبير حذو منكبيه، أي مقابل منكبيه. والهيئة الثانية هي التي جاءت في حديث مالك بن حويرث أنه يحاذي بهما فروع أذنيه، فروع يعني أطراف أذنيه للشحم، هذه يحاذي لا يمس، ما أحد قال أنه يمس. شوف بعض الإخوان يكبر لمس بأطراف أصابعه أذنيه، ما أحد قال بذلك أبدا من الفقهاء، لم يقل به أحد، وإنما يحاذي، يحاذي هكذا فقط، محاذاة، فالمشروع محاذاة. نعم ما قلت ما أحد قال، قال من الفقهاء بعضهم من باب المبالغة، وقفت على بعض المتأخرين من بعض فقهاء الشافعية قال إنه استحب، متأخرين جدا بعد الألف، بعد الألف ومئة، قال إنه من باب المبالغة يمسها، لكن ننظر للسنة، ولم يذكر أحد متقدمين اللمس، وإنما ذكر المحاذاة. طيب إذا المحاذاة عندنا صورتها، أيهما نعمل بها؟ لأهل العلم طريقتها. الطريقة الأولى أن المقدمة من هاتين الروايتين حديث ابن عمر، لأنه الأصح، لأنه الأصح اتفق عليه، وهو أقوى أقوى يعني إسنادك الشمس. وهذه يقول ابن رجب هي ظاهر صنيع البخاري، فإن البخاري كان يرجح أن تكون محاذية للمنكبين، وهو مشهور المذهب، مشهور المذهب أن السنة أن تكون محاذية للمنكبين، فيرجحون حديث ابن عمر على الثاني، فيقولون أما حديث مالك فإنه نظر فظن أنه محاذي لفروع أذنيه، فذكر الوصف ولم يذكر قولا، القول هو الدقيق الوصف، فلربما كان ظانا أنها حذو أذنيه، لكن في الحقيقة إنما هي حذو منكبيه. القول الثاني، الرواية الثانية، وهي اختيار الخرقي، وابن القيم كأنه يميل لها في بدائع الفوائد، أن الصورتين جائزتان، فيجوز أن تكون حذو منكبيه، ويجوز أن يرفعهما حذو أذنيه، فله أن يكبر هكذا وهكذا، فتكون أطراف أصابع يده العليا وهكذا، كل هذه تجوز، هي متقاربة، هي متقاربة، تكون حذو منكبيك حذو. طيب بعض أهل العلم في مسألة التلفيق ذكرت لكم قبل قليل، التلفيق نقول إنه يجوز في الأفعال ولا يجوز في الأقوال، فهنا عندنا حديثان يظن اختلافهما، بالإمكان أن تأتي بصورة فيها تلفيق، تجعل يديك هنا محاذية لمنكبيك ولفروع أذنيك معا، تكون في هذا الطريق، فنقول مقبول، مقبول التلفيق في هذه الصورة، سنذكر التلفيق الثاني في القبض إن شاء الله في محله، واضحة؟ طيب. بس فائدة ذكرتها قبل قليل، هذا الموضع موضع اليدين ليس مفيدا فقط في التكبير، وإنما مفيد في موضع آخر، متى ذكرتها؟ قبل قليل، قبل الصلاة، في السجود، فإن وضع كفيك في سجودك كوضعهما حال التكبير، إن قلنا إنها عند المنكبين فالسنة هنا، وإن قلنا إنه يجوز رفعهما إلى الأذنين فترفعها هكذا، فتكون حذو المنكبين، لا تبعدها عن المنكبين، وإنما حذو المنكبين. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة.
نعم هذا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وحديثه طويل جدا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أحاديث الطوال. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى، هذه الجملة الأولى فوضع يده اليمنى على يده اليسرى صحيحة وثابتة، فقد رواها أبو داود إسناد صحيح أن وائلا قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ظهر يده اليسرى، على ظهر يده اليسرى، وثبتت أيضا بإسناد جيد عند النسائي أن وائلا سأتكلم عنه بعد قليل قال فقبض بيده اليمنى على يده اليسرى. إذن الجملة الأولى وضع يده اليمنى على يده اليسرى ثابتة عند أبي داود والنسائي وغيرهم وإسنادها صحيح. النزاع كله في الزيادة، كلمة على صدره، فإن هذه كلمة على صدره رواها ابن خزيمة، والحقيقة أن هذه الزيادة زيادة على صدره تفرد بها أحد الرواة، واسمه مؤمل ابن إسماعيل العدوي. وهذا الرجل ضعفه جماعة كثيرة من أهل العلم ومنهم البخاري، فقد قال إنه منكر الحديث، منكر الحديث. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين وهو من هو: لا يصح حديث مطلقا في أن اليدين توضعان على الصدر، ما يصح، لأن الحديث عند أهل السنن بدون هذه الزيادة على صدره. وهذه الجملة تفرد بها مؤمل بن إسماعيل وهو منكر الحديث، يعني منكر معنى أنه يأتي بما يخالف غيره من الثقات بعد سبرهم لأحاديثه ولا لسبره البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله. ولذلك فإن أهل العلم لما تكلموا عن وضع اليد على الصدر كرهها جماعة، وممن كره وضع اليد على الصدر الإمام أحمد، فإنه قال: أكره أن توضع اليد على الصدر، أكرهه. وروى حديثا حقيقة، يعني يحتاج إلى أن أراجع لكني مقصر حقيقة، واستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكفير بالرأس، هكذا وجدته لكن يحتاج مراجعة، وجدت كذا بهذا النص في بدائع الفوائد، فيحتاج إلى مراجعة نص الحديث وضاق عليه الوقت لأراجعه. فاستدل بهذا النص أحمد فيما نقل عن أحد الرواة عن إمام أحمد. طيب، إذن أين توضع اليدان؟ نقول إن الآثار جاءت عن علي رضي الله عنه وعن غيرهم الصحابة، ثلاثة من الصحابة، أن اليدين توضعان تحت السرة أو فوقها، فتكون اليدان عن الصحابة آثار، عن الصحابة لم يصح حديث، إما أن توضعان تحت السرة أو فوقها أو عليها، يعني من تحت الصدر فما دون، ولا توضعان على الصدر، لأن أهل العلم كرهوه جماعة من فقهاء الحديث، أحمد وغير كرهوه، وروا فيها أثار لكن تحتاج مراجعة، وإنما تجعل تحت الصدر إما تحت السرة أو فوقها. ولذلك مشهور المذهب خيار الشيخ تقي الدين كلهم أن اليدين توضعان تحت السرة ويجوز فوقها أو عليها للرجل والمرأة سواء. طيب، شيخ الإسلام وبعض أهل العلم الكبار في زماننا صححوا هذه الزيادة على صدره، ولكن أهل العلم ذلك نقول في الشيخ تقي الدين هو الذي ضعفها، وأما كبار كلهم ضعفوها، وإن كان من الأجلة العلماء الكبار من صححها لكنها خالفها هو. طيب، عند المسألة الثانية في صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى، في صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى، قلت لكم قبل قليل أنه جاءت روايتان مفسرتان بكيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى، الأولى كلها من حديث وائل بن حجر، الأولى عند أبي داود أنه جعل يده اليمنى على ظهري، على ظهري يده اليسرى هكذا، فجعل اليمنى على اليسرى هكذا. وجاءت الرواية عند النسائي فقبض بيده اليمنى على اليسرى على هذه الصفة، فكأنه يكون قابضا للرسغ، فيكون كهيئة القابض للرسغ. وذلك يقول إن هاتين الصفتين واردتان فتجوزان جميعا، يجوز القبض ويجوز البسط. جاء بعض الناس من بعض الذهب الفقهية فأجازوا التلفيق بينهما. كيف التلفيق؟ قالوا تقبض بثلاثة أصابع وتبسط إصبعين. الحقيقة أن هذا التلفيق رافع للصورتين، واضح؟ هو رافع للصورتين، اليدين مقبول التلفيق فيها ليس رافعا، وهو في الحقيقة حذو منكبيه وحذو أذنيه، لكن القبض إذا قبضت بإصبعين ووسطت إصبعين أنت لا يسمى باسطا، ولذلك هذه فيها تكلف حقيقة، فإما أن تقبض يدك وإما أن تبسطها. لم يأتي بتأيه، ولذلك عندنا قاعدة أن التلفيق متى يقبل سواء في الاجتهاد الفقهي بشرط أن لا يرفع القولين السابقين، هذا رافع يعني قولين، فهذا الظاهر. وإن كان من قال به من قال يعني بعض المذاهب الفقهية له يعني من حيث التنظير من حيث أن التلفيق مقبول، لكن من حيث النظر والمآلات الحقيقة هو رافع الصورة. سمش عشر الوقت.
صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها لفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
نعم، هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. قوله أم القرآن مراد بها الفاتحة، سميت أم القرآن لأنها أوله، ولأن فيها من الفضائل ما ليس لغيرها، ولذلك كانت هذه السورة من أفضل سور كتاب الله عز وجل، إن لم تكن يعني أفضلها على الإطلاق لفضلها العظيم، ولذلك فإنها هي التي يجب حفظها لأنها تصح بها الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. هذا الحديث يدل على أنه في الجملة يجب قراءة الفاتحة في الصلاة، يجب وجوبا، وهذا الوجوب هذا الحديث لقول سلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة له، فيجب عليه أن يقرأ بأم القرآن. وذلك الفقهاء يقولون إن قراءة الفاتحة ركن، وقلت لكم إن بعض أهل العلم وهو الذي يميل له الشيخ عليه رحمة الله أنها واجبة وليست ركنا، والفرق بينهما واضح في قضية النسيان، القضية النسيان. طيب نأتي بالرواية الثانية وما يتعلق بها. الرواية الثانية التي عند ابن حبان والدارقطني قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لا تجزئ، إذن من ترك قراءة الفاتحة بطلت صلاته، بطلت صلاته سواء كانت نسيانا أو عمدا. فاستدل بهذه الجملة مشهور المذهب على أنها ركن، لأنه قال لا تجزئ مطلقا حتى لو نسيت، لم يفرق بين نسيان وبين عمد مما يدل على ركنيتها، وهذا الذي استدل به مشهور المذهب. أيضا استدل بهذه الجملة في قول بعض أهل العلم بأن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، ما دليلهم؟ أو خلنا نرجع هذه المسألة للحديث الذي بعدها. طبعا زيادة لا تجزئ الحقيقة أن المحققين من أهل العلم ضعفوها، لأنهم يقولون تفرد بها زيادة بن أيوب وابن عبد الهادي في تعليقه على التحقيق اللي سماه التنقيح، قال لعل زيادا رواها بالمعنى بفهمه، وإلا فإن الحديث ثابت في الصحيح بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وهنا بس فائدة في نصف دقيقة، أن من أهم الأشياء لطالب العلم وأقصد به المعنية بالفقه معرفة ألفاظ الحديث. انظر كيف أن كلمة لا تجزئ ينبني عليها أحكام ليست بالسهلة، ينبني عليها أحكام كثيرة جدا، ولذلك العناية بالزيادات مهم، زيادات الألفاظ. وقد ذكر أبو عمرو ابن الصلاح عليه رحمة الله في المقدمة أن من أنواع علوم الحديث معرفة الزيادات التي لها أثر في الأحكام، وذكر أن بعض العلماء ونسيت اسمه الآن كتاب مطبوع جمع الزيادات على المزني، الزيادات التي استدل بها المزني في مختصره التي نقلها عن الشافعي وهو مطبوع في مجلد الآن. فيعني معرفة الزيادات التي تبني عليها الأحكام مهم، ولذلك نقد الفقهاء لمتون أحاديث أنا بالفقيه الفقيه الذي معني بعلم الحديث يكون أدق من غيره ممن ينظر للأسانيد دون نظر للمعاني، ولذلك ابن عبد الهادي مثلا، ابن رجب، أحمد، هؤلاء يكون نقدهم أدق لمعرفتهم بغرابة هذا اللفظ وما يترتب عليه من أحكام. طيب يعني حتى من زيادات هذه من أمور أومأ ابن رجب في شرح العلل الترمذي قال إن الزيادات على الأحاديث التي يكون أصل الحديث في الستة، إذا كان أصل الحديث في الستة فإن الزيادة عليه في الغالب ضعيفة، غالبا الزيادة التي ينبني عليها حكم ليس تفسير، حكم، لأن الزيادة نوعان كما قرر الشيخ تقي، زيادة ينبني عليها رفع للحكم وتغيير، وزيادة تفسير فقط، الثانية تساهل فيها ما لا تساهل في الأولى. ابن رجب قال إن علماء يعني صاحب الصحيحين وأهل السنن عنوا بالألفاظ التي ينتقونها فيها، ولذلك قل ما تجد زيادة ثابتة في خارجها. طيب قال وفي رواية أخرى لأحمد ولأبي داود وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث الرواية الأخرى ضعفه الإمام أحمد، ضعف هذه الزيادة وهي لا تقرأوا خلف لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وقال إن هذه الزيادة لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب تفرد بها محمد بن إسحاق، وكأن أحمد يعني استغرب هذا اللفظ ضعف الحديث بتفرد محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق معروف الحال فيه والكلام، ولذلك فإن الترمذي لما ذكر هذا الحديث حسنه أحمد ربما تضعيفه له نظرا للمعنى، نظرا للمعنى، والترمذي نظرا لظاهر الإسناد حينما حسنه لتفرد محمد بن إسحاق فيه وقد صرح بالتحديث لذلك حسنه. طيب هذا الجملة الأخرى فيها استدلال لبعض أهل العلم على أنه يجب قراءة الفاتحة على المأموم وجوبا، وهذا هو رأي جماعة من أهل العلم، حتى بالغ بعضهم ومنهم الإمام البخاري صاحب الصحيح عليه رحمة الله فقال إنها لا تسقط حتى للمسبوق. فذهب البخاري إلى أن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع ما دام لم يقرأ الفاتحة قبل فإنه لا يعتد بتلك الركعة، استدلالا بعموم هذا الحديث بوجوب القراءة ولأن الصلاة لا تصح. ولكن عامة الفقهاء وهم مشهور مذهب اختيار الشيخ تقي الدين قالوا إن الفاتحة تسقط عن المأموم، وذلك لما روى أحمد بإسناد وإن كان فيه إرسال من حديث جابر رضي الله عنه لكن إسناد رجال الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا نص وإن كان فيه إرسال لكن المعاني تدل عليه، سنذكر كيف نوجه حديث عبادة بعد قليل. فالمعاني تدل عليه، من المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أن الله عز وجل قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال أحمد بإجماع أهل العلم، أحمد ما يحكي إجماعا إلا نادر، بإجماع أهل العلم نزلت في الصلاة. فإذا كان المرء في الصلاة الجهرية مأمور بكتاب الله أن يستمع وأن ينصت فنقول لا يشرع لك قراءة الفاتحة، لا يشرع لك. تقول في السكتات، نقول السكتات أصلا قليلة جدا وإنما هي سكتتان أو ثلاث كما سبق الحديث عنها ولا يجزء فيها التقطيع. لذلك مشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين أن الفاتحة تسقط عن المأموم، تسقط عن المأموم. واختار الشيخ تقي الدين في الجهرية والسرية، وإنما يستحب قراءتها في السرية استحبابا لأن الإمام يتحملها مطلقا، يستحب في السرية ويستحب إذا كان لا يسمع كأن يكون مسجد كبير ولا يسمع الإمام فيستحب استحبابا أن يقرأها لا وجوبا. ويجوز، انتبه عبارتي، ويجوز قراءتها في السكتات، يجوز. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث مع أن أحمد ضعفه لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب إن صح، فبما يمكن توجيهه؟ نقول إن هذا نهي بعد حظر، عفوا استثناء بعد حظر، والاستثناء بعد الحظر يرجع الأمر على ما كان عليه قبل، والأمر الأصل قراءة الفاتحة على الإباحة، قراءة أصل السورة على الإباحة. فنقول يجوز لك قراءة الفاتحة فقط دون ما عداها من السور إذا كان الإمام يعني يسمع صوته، فيجوز قراءة الفاتحة فقط، ما عداها لا يجوز ما دمت تسمع، لأنه بلا إشكال بلا خلاف بين أهل العلم أن ما عدا الفاتحة لا يقرأ، يمنع من قراءته، يمنع من قراءته. نعم. أنا استعجل عشان الوقت.
صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون صلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون، وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها.
نبدأ بسرعة في هذا الحديث، الحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قلت لكم هذه الصياغة مهمة جدا في معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا إذا كانت الصياغة بكان أو يكون كان ثم كان خبرها على صيغة مضارعة فإنها تدل على الديمومة، وفعل أنس رضي الله أو قول أنس هذا يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر على عدم الجهر بالبسملة، على عدم الجهر بالبسملة. ولذلك يجاب على قول من قال من أهل العلم أن هذا محمول على عدم سماعه، فهو نفى سماعه، نفى علمه، ونفي العلم ليس علما بالعدم، فقد أثبتها أبو هريرة وغيره. نقول هذا غير صحيح، فإن النفي نوعان كما قرر الزبير عبد السلام في قواعد الأحكام، نفي للعلم ونفي للحقيقة، ونفي الحقيقة مقدم حتى على الإثبات أحيانا. وأنس من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معدود من كبار الصحابة وفقهائهم، فمثل هذا يكون قريبا من الإمام كأبي بكر وعمر. ولذلك فإن نفي عمر بن أنس رضي الله عنه إنما هو نفي للحق للوجود وليس نفيا لعلمه رضي الله عنه. طيب قال في مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، قوله لا يذكرون تحتمل معنيين، إما لا يقرؤون وإما أنها تحتمل لا يجهرون بها. وقد جاء في الرواية الأخرى عند ابن خزيمة وغيره كانوا يسرون، وعند أحمد لا يجهرون فتكون مفسرة، فتكون مفسرة لها. هذا معنى كلام الحافظ قال وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم. في مسلم قال لا يذكرون، قال خلافا لمن أعلها. شو معنى خلافا لمن أعلها؟ بعضهم لما رأى أن مسلم قال لا يذكرون أراد أن يضعف رواية مسلم، فقال إنه تفرد بها سويد بن عبد العزيز السلمي وهو ضعيف كذا قال، لكن الحقيقة أنه ليس كذلك. الحقيقة أن الحديث ضعيف، أن أعرف أن الحديث صحيح وثابت، ولكنه مفسر بما جاء في الروايات الأخرى. طيب
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن نعيم المجمل رضي الله عنه قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ أولى الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها وداهضي وصوابا وحفا.
طيب نمر بسرعة على حديث نعيم المجمر أو المجمر، يصح الوجهان، وسمي بذلك لأنه كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، هذا دليل على أن أبا هريرة رضي الله عنه افتتح بالبسملة، افتتح بالبسملة، ثم قال حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، وهي تكبيرة الانتقال وسبق الحديث عنها، ثم يقول إذا سلم يعني بعد انتهائه من السلام والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف قال إن هذا الحديث رواه النسائي وابن خزيمة، وقد روى مسلم هذا الحديث، وقد روى البخاري إسناد هذا الحديث دون متنه، إنه روى هذا الحديث من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذكر نص حديث أبي سلمة وليس فيه البداء بالبسملة. قال وعن نعيم عن أبي هريرة، فذكره في المتابعات اللي هو نعيم المجمر أو المجمر. وصح هذا الحديث جماعة من محققي أهل العلم كالدارقطني، فقال إن هذا الحديث صحيح ورواته وثقات وكذا البيهقي وغيره، فالحديث صحيح لا شك. هذا الحديث يدل على الجهر بالبسملة، الجهر بالبسملة. وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله على أن الفعلين كلاهما جائز، يجوز الجهر بالبسملة ويجوز تركها، ولكن الأفضل والأتم ترك الجهر بالبسملة، ترك الجهر بالبسملة، لأن هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله أنس أو آخر عهد فعله وفعل أبي بكر وعمر، فدل على أن الأفضل والأتم ذلك. ولكن حديث أبي هريرة يدل على التصحيح، يجوز فعله، فهو من باب اختلاف التنوع، ولكن مع أفضل ذلك الأمر. المسألة الثانية، دل حديث أبي هريرة أو نعيم على أن البسملة تقرأ مستحب، وقراءة البسملة مستحبة لا شك على الروايتين. طيب وسنأتي يعني ما هو دليل استحبابها، هو حديث أبي هريرة هذا. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياته، قال رواه الدارقطني وصوب وقفه. هذا الحديث الجملة الثانية فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى لزوم القراءة، لزوم القراءة، ولم يذكر الجهر، لذلك استدلال بعض الشافعية به في غير محله، لأنه فيها لزوم القراءة وليس فيها لزوم الجهر، فذلك يمكن الجمع بينها. الأمر الثاني أنه قال فإنها إحدى آياتها، أي أن بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيات الفاتحة. هذا الحديث رواه الدارقطني ثم ذكره في كتاب العلل، وذكر الاختلاف فيه، وذكر أن هذا الحديث رواه عبد الحميد بن بلال عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأنه قد اختلف فيه، وإنما تفرد برفعه بعض الرواة عن عبد الحميد بن جعفر، وذلك صح أن جل الرواة قالوا إنه من قول أبي هريرة، فيكون من اجتهاده، فيكون من اجتهاده. إذن قول أبي هريرة اقرأوا بسم الله اجتهاد منه رضي الله عنه، وهو اجتهاد في محله، فإن قراءتها مستحبة، فإن قراءتها مستحبة. الجملة الثانية قول أبي هريرة فإنها إحدى آياته اجتهاد منه خولف فيه. كيف خولف فيه؟ علماء القراءة عندهم علم من علوم القراءة يسمى علم عد الآي، عد الآيات، ألف فيها مصنفات من أجلها وأولها وأعظمها ما ألف أبو عمرو الداني عليه رحمة الله من علماء الأندلس وكتابه اسمه البيان في عد آي القرآن مطبوع في مجلد، ومن أجل كتب عد الآي. ذكر أن علماء القراءة لهم مسلكان، مسلك الكوفيين ومسلك المدنيين. قال إن الكوفيين طبعا والجميع مجمعون على أن الفاتحة سبع آيات، لأنها سبع، لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهي سبع آيات لا شك بإجماع أهل العلم. قال إن الكوفيين يعدون البسملة آية، ويجعلون آخر آيتين في عد المدنيين آية واحدة. وأما المدنيون فإنهم يقولون الحمد لله رب العالمين آية، هذه الآية الأولى، الرحمن الرحيم الآية الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة، سبع. ونحن نعلم أن مالكا وأحمد كان يرجحان قراءة نافع المدني، وابن والشافعي كان يرجح قراءة ابن كثير المكي، وإنما يقرأ بقراءة عاصم الكوفي من الأئمة المتبوعين أبو حنيفة عليهم رحمة الله جميعا. ولذلك فإن جماهير القراء والمدني هم الأكثر يعدون البسملة ليست آية، وهذا الذي لا شك فيه هو الصحيح. وقد دل على ذلك عدد من الأحاديث، من أظهرها اختصارا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الصلاة عن الفاتحة، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، أين البسملة؟ ليست آية، ليست آية، وأطال أهل العلم في تقرير ذلك. إذن فالبسملة ليست آية، وإنما يستحب قراءتها في ابتداء الفاتحة بالخصوص، وفي افتتاح كل سورة بعدها. والمتقرر عند أهل العلم أن البسملة إنما هي آية أنزلت من كتاب في القرآن، أنزلت هي آية لكنها للفصل بين السور وليست آية من الفاتحة، هذا هو الراجح وهو المعتمد عند المذهب اختيار الشيخ تقديم وأطال في تقريره.
صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه.
نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن أي الفاتحة رفع صوته وقال آمين. طبعا ذكر المصنف أن الدارقطني رواه وحسنه، وأن الحاكم أيضا صححه. طبعا مع تحسين الدارقطني إلا أن بعض أهل العلم أعله، وذلك أن هذا الحديث تفرد به إسحاق بن إبراهيم بن زريق وقد تكلم فيه. ولذلك فإن ابن رجب رحمه الله تعالى لما ذكر تحسين الدارقطني قال: كذا قال الدارقطني، وقد وهم فيه، إنما هو وهم منه، وإنما قوله يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ رفع صوته وقال آمين إنما هو مدرج من كلام ابن شهاب، هذا ترجيح ابن رجب، ولكن على العموم حسنة الدارقطني، لكن ابن رجب يعني رأى أنها مدرجة وليست من الحديث، لكن الحديث له شاهد في الصحيح، فإن شاهد في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال آمين فقولوا آمين، فهو في معناها، المعنى واحد. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه يستحب قول آمين بهذا اللفظ آمين، ومعناها اللهم استجب، والفقهاء كرهوا ومنعوا من تشديدها، منعوا من التشديد، فلا تقول آمين، وأباحوا وإن قالوا الأفضل تركه التسهيل فتقول آمين، يقول جوز آمين، لكن الأفضل آمين المد، لأن من لسان العرب التسهيل، بل إن لغة قريش والتي يقرأ بها المدنيون النافع غير التسهيل، التسهيل فهي ثابتة في القراءة حتى في رواة القرآن، فيجوز التسهيل آمين، لكن التشديد ممنوع، ما تقول آمين معنى قاصد. إذن هذا من حيث اللفظ. المسألة الثانية أنهم يقولون إن التأمين مستحب للإمام والمأموم لحديث أبي هريرة هنا، والحديث ثابت الصحيح إذا قال آمين فقولوا آمين، فهو مستحبة لهما معا. المسألة الثالثة: ما هو موضع تأمين المأمومين؟ متى يكون؟ أهو وقت تأمين الإمام أم يكون بعده؟ أم يكون بعده؟ فظاهر المذهب، ظاهر المذهب المعتمد عند المتأخرين، أنهما يقولانه معا، أنهما يقولانه معا. وجاءت رواية أخرى مال لها المرداوي قال وهو الأظهر، أي من حيث الدليل، من حيث الدليل أن المأمومين يقولونها بعده، وذلك أنه جاء في بعض الروايات الحديث الصحيح إذا قال آمين فقولوا، والفاء تفيد التعقيد. ولكن مشهور المذهب هو قول الجمهور أن المأمومين يقولونه مع الإمام، قالوا لأن الفاء المقصود بها الابتداء فقط، الابتداء. قالوا وبناء على ذلك فلو أن يعني عفوا قالوا إن الفاء هنا محمولة على الانتهاء من القراءة، على الانتهاء من القراءة ليس على الانتهاء من التأمين. أعيدها مرة أخرى، حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال آمين فقولوا آمين ليس على أن معنى قال آمين، وإنما إذا انتهى من قوله ولا الضالين. قالوا لأنه قد ثبت في الصحيح لفظة وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فقالوا من باب الجمع بين الروايتين نقول إنها تكون ما يكونان معا، يقولونها معا بعد انتهاء من قراءة الفاتحة. هذا واحد. الأمر الثاني قالوا إن الإمام إذا لم يؤمن فإن المأمومين يؤمنون بالرواية الثانية. آخر حديث نختم به درس اليوم،
يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن أبي عوف رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني. قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم.
نعم، هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه جماعة من أهل العلم كابن حبان والدارقطني والحاكم، أيضا المنذري في الترغيب قال الإسناد جيد، وجماعة والنووي وغيرهم كلهم يعني مالوا لتصحيح أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا. بعض الناس لا يستطيع أن يحفظ، حفظه ضعيف، وخاصة إذا كان على كبر، وذلك الإنسان إذا كان حفظه في صغره كان أتم حفظه وأكمل. وهذا واضح جدا، فإن كثيرا من حديث العهد بالإسلام لا يمكن أن يحفظ القرآن إذا كانوا كبارا في السن، وكذلك كثير من نشأ في غير الحاضرة ولم يكن متعلما. فإني أعلم كثيرا من الناس يعني وصل عمره 60 لم يحفظ شيئا من كتاب الله فيستصعب ذلك، فهذا قليل، لكن ذلك جعل له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. قال فعلمني ما يجزئني منه، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الحديث تكلمنا عنه قبل مقارنة بالحديث رفاعه بالرافع السابق، وقلنا إن هناك ثلاث جمل وهنا زاد جملتين وهو التسبيح والتهليل، وعرفنا توجيه ما ذكره المتأخرون من زيادة التسبيح دون التهليل، ونقول الصحيح أنها تجمع معا. هنا بس فقط مسألتان في قضية هل يكررها أم تكفي واحدة. الذي قرر الشيخ تقي الدين أنها تكفي واحدة، لأن المقصود مطلق الذكر، مطلق الذكر، لكن الأتم والأكمل أن يشتغل بتكريرها، لأن الصلاة لا سكوت فيها، إما أن تنصت وإما أن تتكلم، فيكون كلامك بذكر لله عز وجل، هذا هو المشروع في الصلاة. لكن المجزئ يجزئك أن تقولها ولو مرة واحدة، الخمس جمل أو الثلاث، أو الثلاث، أو الثلاث. يقول حتى لو لم يكفي إلا التسبيح لأجزأه، حتى لو لم يكن له إلا التسبيح لأجزأه. فقط هنا يعني مسألة أخيرة نختبر، ليست فقهية. الإنسان لا يستحقر من العلم شيئا. هناك رجل يقول كانت لي أم لا تصلي، يقول وهي من أطيب الناس ومن أكرمهم ومن أحبهم للخير، يقول وكنت يعني هو صغير في سنه، ويقول فكنت إذا أمرتها يعني أو حفظته يقول يحس في خاطر أنها لا تصلي، يقول فبحثت عن سبب عدم صلاتها فإذا بوالدتي لا تعرف القراءة، نشأت في بادية ولم تعرف القراءة. شوف بركة العلم. يقول فجئت لها فقلت أنا كنت في درس فلان الشيخ، كان درس الشيخ مزيد، يقول كذا كنت درس الشيخ، فمر علينا حديث ما تعرف الحديث، وأن الشيخ قال الرجل أو المرأة الذي لا يعرف القرآن ويحفظه يكفي التسبيح. يقول بس قلت هذه الكلمة. يقول من ذلك الوقت طبعا إلى أن حدثني، يقول ما تركت صلاته. أحيانا الشيخ قد ينكر على شخص وهو لا يعرف، قد يكون بسبب جهل، بسبب حياء، وذلك أثنى الله عز أو أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فأنا قصدي من هذا أن الإنسان سماعك لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفقهك به يكون سببا لخير لك في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب هذا حديث إخواني يقول هل يكفي حفظ أحاديث الأحكام عن حفظ الفروع؟ لا ما يكفي. أنت لو كنت صاحب أحمد الشافعي ومالك ويحيى بن سعيد القطان أو يحيى بن سعيد الأنصاري أو يحيى أولئك الأعلام، أقول لك نعم قد يجزئك إني أعرف الأثار أثار الصحابة، لكن العلم كثر فأصبح يختصر بمعرفة المتون، فلا يستغنى عن المتون البتة البتة. ونحن للأسف رجلان أو ثلاثة أشخاص طرفان ووسط، فمنا شخص يقول يجب العناية بالمختصرات والمتون، وإن جاءك الحديث على خلافها فلا يجوز أن تتعبد الله عز وجل بحيث إنما تتعبد المذاهب، وهذا قول باطل، قول باطل، ولا يعرف أن أحدا من الفقهاء المعتمدين قال به إلا ما ذكره التسولي في شرح على البهجة، فقال إن المشهور رحمكم الله يقدم على الراجح، وأنكره عليه العلماء وقل الكتاب كامل في الرد عليه، الراجح دليلا يقدم على المشهور، المشهور يعني في المذهب. وفي المقابل مدرسة أخرى قالوا إنما نأخذ الأحكام من الأحاديث ونذر كلام أهل العلم ولا نحتاج إليه، وهذا غير صحيح، لأن كثيرا من الأحكام لا تفهم إلا بالأقيسة، ويعني بالأقيسة ليس قياس العلة وإنما الأقيسة بمعنى الاجتهاد والنظر ونظر في المعاني العامة. ولذلك كان العلماء قرونا متطاولة لا يذهب للفقه إلا الأذكياء، كان أذكياء الناس يذهبون للفقه فقط. أنت عندما تقول هذا الموروث نرميه، أنت في الحقيقة رميت كلام صالحين وعباد وحفاظ الحديث ومجتهدين فيه، فلذلك وأذكياء، فلذلك هذا غير صحيح. الوسط ما هو؟ أن المرأة إذا أراد التفقه ليكون فقيها فإنه يتفقه عن طريق المذاهب المعروفة الأربعة، وخصوص الأربعة لما؟ لأن هذه الأربعة خدمت درسا، خدمت شرحا وتوضيحا وتقعيدا وتأصيلا. لذلك كثير من المحققين ومنهم أبو عمرو بن الصلاح المحدث الإمام المشهور الذي قال عن الشيخ تقي الدين لم يكن على شرط الواقع في دار الحديث الأشرفية إلا رجلان، أبو عمرو بن الصلاح وأبو الحجاج المزي، فهو من أعلم الناس، من صاحب دار الحديث الأشرفية اشترط أن لا يدرس فيها ويكون ناظرها إلا أعلم الناس الحديث، قال ما ينطبق الشيخ سامي وما ينطبق العهد فيه، وما عداهم في من هو أعلم منهم من أهل دمشق. أبو عمرو يقول لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة في النظر والاجتهاد، طبعا تكلم بذات عن التفقه. إذا في التفقه تأخذ مذهبا وتدرسه، إن أعطاك الله عز وجل ذكاء وأعطاك الله نباهة وفهما تأخذ مذهبا ثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا إن شئت، وإلا تقف على حسب ما يسمح لك وقتك وما يعطيك به ذهنك. أما إذا جاءك الدليل وقد صح عندك النقل فيحرم عليك أن تخالفه من حيث العمل، فيجب عليك، لكن من يترجح لك؟ أنا يترجح عندي ما لا يترجح عندك. أحيانا أقول أريد الدليل، فإذا بنا جميعا نأخذ قول حمزة، إذا تركنا قول أحمد ومالك والشافعي وغيره إلى قول حمزة، إذا المقصود بالدليل عندك أنت إذا ترجح عندك. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين عنده مسألتان ذكرهما، المسألة الأولى قال جاءه رجل فقال أنا منتسب لمذهب وهذا المذهب الدليل يخالف كثيرا من مسائله، فهل أنتقل عنه مذهب آخر؟ قال لا، ابق في مذهبك فقه به، فإذا جاءك الدليل وصح عندك وكان موافقا للمذهب فأنت عامل بالدليل ووافقه المذهب، وإن خالفه فأنت يجب عليك أن تعمل بالدليل. وذلك يقولون لا علم عند الله إن ذلك الرجل هو ابن أبي العز الحنفي، وقد ألف ابن أبي العز الحنفي، يقولون هذا ظن من الناس وليس واقعا، وقد ألف ابن أبي العز كتابا سماه التنبيه لمشكلات الهداية، مسك هداية من الغناني وأخذها مسألة مسألة، هذه خلاف الدليل والدليل كذا، هذه خلاف الدليل والدليل كذا، وطبع في خمس مجلدات، وهو على طريقة يعني الراجح من طريقة فقهاء الحديث، قال هو كتاب حنفي. هذا واحد. المسألة الثانية ذكر الشيخ قال إن لا يجوز، ذكر ابن مفلح نقل عنه أن الشيخ تقي الدين قال لا يحل لامرئ أن يقول إن الراجح في أحد المذاهب الأربعة أو في غيرها، ما يجوز. من قال إنه يجب على الناس أن يتفقهوا بمذهب أحمد أو الشافعي هذا رجل ظالم لنفسه، حرام بإجماع أهل العلم، بل قال الشيخ تقي الدين يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، نقلها ابن مفلح الفروض، لأن الدين قال الله قال رسوله إنما هذه وسائل التفقه، طبعا هذا حديث لما يشير الكتاب، لكن غيرها من كتب الفقه وسائل التفقه. إذا الإنسان يكون وسطا يتفقه بكتب أهل الفقه وأهل الصنعة ولا يهمل الحديث ويعنى به وينظر له، لكن متى تترجح؟ أحيانا تكسل نفسك، تكسل ما أصلا يعني ثقيل جدا أصلا يعني تأتيك الآن، يعني مثلا أنا أقول لكم مثلا أنا بعد العاشرة مساء نصف ذاكرتي تذهب في آخر الليل وحدنا، تذهب ذاكرتي مثلا، يعني بتأتيك أوقات لما تكبر في سنك تضعف ذاكرتك وقدرتك، إذن في أوقات معينة يضعف، لذلك عندما تضعف ما الذي تذهب له؟ تذهب لما تفقهت به وتأصلت أصوله عندك. هذه يعني على سبيل السرعة في مسألة هل يكفي السؤال هذا، هل يكفي؟ طبعا هنا يقول هل هناك كتاب يشرح بطريقة معينة ذكرها؟ ما أعرف كتابا يشرح البلوغ بالطريقة التي ذكرها أخونا الكريم. طيب انتهى الدرس. سمي الشيخ ماجد. نعم مسألة رفع اليدين، شوف يا شيخ عندنا قاعدتان وقاعدة أو روايتان في قاعدة. المسبوق إذا دخل مع الإمام، الذي دخل مع الإمام هل هو أول صلاته أم هو آخر صلاته؟ هل هو أول صلاته أم هو آخر صلاته؟ مشهور المذهب أن المأموم إذا دخل مع الإمام فإنه آخر صلاته. ما دليلهم؟ حديث أبي هريرة وحديث عائشة الذي ذكرت قبل قليل، إنما جعل الإمام ليؤتم به، اللي فيها فإذا قال آمين فقولوا آمين، ومنها وما فاتكم فقضوا، وما فاتكم فقضوا. إذن دخوله مع الإمام هو آخر صلاته، فيقضي الركعة الأولى والثانية بعد صلاته. واضح؟ الرواية الثانية في المذهب صلها الشيخ بن باز وغيره أن المسبوق إذا دخل مع الإمام فإن الذي أدركه مع الإمام هو أول صلاته. ما دليلك؟ قال في مسلم أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا. قال ومسلم روى الروايتين، وعندنا قاعدة ذكرها لكم عن المعلمي أنه إذا جاءت روايتان المقدم منهما الأولى يذكرها إسنادا الأولى منهما. هذه قاعدة ذكرها المعلمي، ألف واحد من معاصرين رسالة في نقضها كلها غير صحيحة. مع رسالة تراد اثنين في هذه القاعدة هي صحيحة أم لا، لكن على العموم هي قاعدة مستقرأة، هي صحيحة أم لا الله أعلم. ما وقفوا على كلام المعلمي وإنما نظروا له السم. طيب وضحت المسألتان. طيب نقول هذا المأموم إذا كان قد قام فاتته ركعتان وبقيت له ركعتان على القول بأنها آخر صلاته التي أدركها فإنه لا يرفع يديه، ليش؟ لأن سيبدأ بالركعة الأولى، الركعة الأولى التكبير يكون لتكبيرة الإحرام، هنا ما هي تكبيرة الإحرام، هي تكبيرة فقط جئ وهو قد أحرم، فيقول ما يرفع يديه. على الرواية الثانية يقول طبعا على الرواية الأولى يرفع يديه وجها واحدة في كل سواء أول صلاة وآخرها، المذهب ما يرفع يديه أبدا عندما يقوم، المذهب لا يرفع يديه مطلقا لأنها نائبة عن الركعة الأولى، والركعة الأولى أصلا المقصود تكبيرة الإحرام وانتهت. على الرواية الثانية يفرقون بين أن يكون قد قام من ثنائية من أدرك ركعتين أو أقل أو أكثر، فإن كان أدرك ركعتين كبر ورفع يديه، وإن كان أدرك أقل من ركعتين أو أكثر فإنه لا يرفع يديه. لا يرفع إلى التكبير، لا يقول الله أكبر. حديث مسعود يكبر مع كل خفض ورفع، يكبر. ترى أنا أخطأ أحيانا فسمي الرفع تكبير، اعذرني، لا هو يكبر وجها واحدة، أنا أخطأ أحيانا ترى اعذرني، هو يكبر وجها واحدة، لكن هل يرفع يديه أم لا؟ المذهب لا يرفع أبدا. الرواية الثانية يرفع متى؟ إذا كان قد أدرك ركعته. نص على هذا ابن رجب في القواعد الفقهية، ذكر هذه القاعدة وذكر أن هذه المخرجة. الأولى هذا ذكر المعلمي في كتاب ذكرنا ذاك اليوم في اسم حق رد على بريه الأضواء الكاشفة، طبع الآن أعيد طبعه، كان قديما نادر في السوق جدا والآن أعيد طبعه، ما يدخل في هذه. يقول إن هذه الأفعال، يعني أعلم عندي، يقول إن هذه الأفعال وجودها وعدمها سواء، لأن هذه بس من باب المتابعة، أخذناها من باب المتابعة. مثل إيش؟ مثل جلسة الاستراحة، جلسة استراحة غير معتد بها في الصلاة، فننظر لحقيقة الصلاة أنه أدرك ركعتين فكأنه في حقيقته، يعني هي قلت ما في مناسبة زي الشيخ، يعني قلت فيها لطيفة أنها يعني جميلة جدا، أنا أعجبني بتعليله أن هذه محمولة، الإقعاء هذا لذكر ابن عباس محمول على جلسة استراحة لسببين. السبب الأول أن جلسة استراحة من المهم أن تخالف غيرها من الجلسات، لكي نجمع نقول ليش ما ذكرها إلا مالك بن حويرة؟ لأن شكلها يختلف عن شكل غيرها، فهي هيئتها مختلفة. السبب الثاني أن هذه الهيئة الإقعاء مناسبة للقيام، ليست مناسبة للجسد بالسجدتين لكي تسجد، مناسبة لواحد وهو متهيئ للقيام، ففيها لطيفة من حيث مناسبتها لهيئة القائم للركعة الثانية والرابعة، فتكون أي في جسد يجلس بإقعاء ثم يقوم. والحقيقة أن هذا أوجه. طبعا مشهور المذهب، ربما نشيرها في الدرس القادم، أن جلسة الاستراحة على مشروعيتها سواء مطلقا أو عند الحاجة تكون هيئتها كهيئة الجلسة المعتادة سرشا. لكن أنا عجبتني كلمة الزركشي، أنا هذا الزركشي يعني كلامه رائع جدا، ما تمل من كتابته، أسلوبه حلو ما شاء الله. سم عرضوا، شوف يا شيخ عندهم إن أظن تكلم عنه هنا، يتكلم عنه أنه يجوز جعل الحرير في الثوب علما، أليس كذلك؟ تكلمنا عنه أظن هنا، أظن أو في الزاد أنه يجوز أن يكون علما. لما يكون علم؟ من باب استثناء لا يجاوز 4 أصابع، ما علتهم في ذلك؟ قالوا للحاجة، قديما ثيابهم وحدة، فيحط هذا زي هذا البشت، هذا أنا شفت هذا البشت، ليش هذا سود بسرعة؟ لأني ألمس دائم، دائم الشخص إذا لمسه سود. قديما كانت أرضيتهم وثيابهم مع اللمس الكثير تتقطع، ما عنده ثوب في السنة. الكسوة التي تجب للزوجة على زوجها كسوتان في الشتاء والصيف فقط، ما يلبس الشخص إلا ثوبا واحدا، فأطرافه تتقطع مع كثرة اللمس مع كثرة الغسل. فقالوا يجوز أن تكون أطرافه من حرير، لأن الحرير ما يتقطع مع الغسل، وإذا سلم الأصل سلم الباقي. ما تشوف إحنا نكفة ثيابنا، ليش نكفة الثوب؟ لكي يكون أقوى فلا يتشقق. لو أن الثوب ما يكفت مثل الحال أول عندهم الشيء القليل له قيمته فلا يكفتون الثياب. نحن الحمد لله من كثرة النعم صرنا نكبر حتى الكفة، شوف شلون واضح عليه الخيط 5 أصابع أو 6، كثرة النعم ولا الحمد. فليقول لك يعني قديما كان، فاستثنى الشارع جعلوا أطرافه من حرير لكي لا يتقطع. قالوا لكن لا يباشره، فلا يجعله قريبا من جسده، لا يباشره بجسده، فلا يجعله هو البطانة واللي تحت، مثل ما قالوا في الإناء لا يباشر الضبة التي تكون من فضة بالشرب، نفس المعنى هم يعني باب القياس. لا، حرير من حرير يا شيخ، ما تجعل هذه حرير، اختار شخص لم يجوز تجعل هذه حرير، اللي عنده حساسية يجعل حرير. إيه عشان تقطع. والرواية الثانية وهو الصحيح حتى من الداخل، لأن المقصود اللي من فيه حساسية أو أذى. لا، سمى الركنان الشامية، الركنان الشامية لأنها أصلا ليست ركن أركان، هي جزء من الكعبة. بعضهم يرى أنها تستلم كل أركان، مثل معاوية رضي الله عنه كان يرى استلام 4، فيرى أن كل ركن، لكن غير الصحابة لم يثبتوا ما استلم إلا معاوية رضي الله عنه. تسمى الركنان الشامية، وهذا الركنان اليمانية، هذه يمانية جنوبية وهذه شامية، ودائما الميزاب جهة الشمال. إذا استلم الحرم وين فيه؟ من الجهة الشمالية، ناظر وين الميزاب، إذن هذه الجهة الشمالية جهة الحطب، هي الميزاب، الميزاب شمالي. السلام عليكم.